بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط السادس.
إذا توضأتوا فابدأوا من يمينكم.
وإذا مسحهما جميعا في وقت واحد.
الجمهور يرى السحر كما الترتيب يرى من التيمم أفضلية.
في المسح أو في الغسل؟
التيمم أفضلية، نعم.
سواء في الغسل أو في المسح؟
نعم.
سواء كان في الغسل أو في المسح؟
نعم، أفضلية. لكن يحفظ المؤمن أن يحذر، يحفظ المؤمن أن يعتني بالأفضلية بالأيمن. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا من يمينكم. صلوا هنا. كان يتوضأ يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. الله يكفيه. إذا عم أظهرك عشرة حصل المقصود، الحمد لله.
تبديج الأصابع
هذا أفضل، هذا السنة. نعم.
وإن مسح بيديه جميعا، اليمنى بيده اليمنى واليسرى.
نعم.
إن مسح بيديه جميعا، كل رجل بيديه.
ما يضر، الحمد لله، هذا هو واسع. يكفي. نعم. الحمد لله. نعم.
وكيف مسح أجزاء؟
كيف مسح أجزاء؟ جات مسألة. كيف مسح أجزاء؟ بيمينه وبيساره وبأطراف أصابعه وكلها، الحمد لله، المقصود المسح.
سأل الله إليه. قوله: ويفرج أصابعه إذا مسح، عليه دليل؟
ما أخبر شيء، وما أعلم شيء. المهم أنه يمسح ظاهر خفين ويكفي. نعم.
وكيف مسح أجزاء؟
ولهذا قال: كيف مسح أجزاء. نعم.
ويكره غسله وتكرار مسحه؟
يكره غسله، يعني خلاف السنة. تكرار المسح كذا يكفي مرة واحدة. نعم.
مرة واحدة يمرها من
إذا عمها
دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما.
نعم. لا يمسح الأسفل والعقب، بس ظاهر الخف. نعم.
ولا يجزئ لو اقتصر عليه.
نعم، لأن خلاف السنة.
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة.
نعم، يمسح على جميعها، لأن هذا هو الأصل.
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة.
إذا ظهر محل الأرض أو زالت الجبيرة بطلت الطهارة. أظهر قدمه أو أزال عمامه أو بعضها أو بريئ محل الجبيرة بطلت الطهارة.
كانت
ملابس
جبيرة
الشيخ قبل هذا ما يضر، المقصود بعد الحدث.
أقول أحسن الله إليك، لو كانت الجبيرة على الكف بس
إذا بريئت بطلت الطهارة، يعيد الطهارة.
طيب الباقي إلى المرفق؟
نعم، يعيد الطهارة كلها إذا بريئت الجبيرة، لأن موضعها ما غسل.
وإذا زالت أحسن الله ولم تبرأ.
نعم،
زالت الجبيرة ولم تبرأ،
ما لزوم، يعيد يعيدها ويمسح عليها، هذا الصواب. يعيدها ويمسح ويكفي، لأن الضرورة موجودة. نعم.
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه.
نعم. إذا خلعه وعلى طهارة ما تبطل الطهارة، إنما تبطل إذا خلعه بعد الحدث. نعم.
فإن تطهر أو فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه.
نعم، إذا خلعه على طهارته ما بعد حدث أحدث. نعم. لبس الخف على طهارة ثم خلعه لأسباب أخرى وهو على طهارته ما يضر.
لكن يغسل قدم ولا لا يغسل قدم؟
نعم،
لكن يغسل قدم ولا لا يغسل؟
ما يغسل شيء، ما بعد صار شيء، هو على طهارته ما بعد صار شيء. نعم.
الأولى عفى الله عنك
ولو كان صواب.
نعم،
على الطهارة الأولى
عفى الله عنك. هي الطهارة اللي لبس عليها الخف، ما بعد صار شيء، ما بعد صار حدث.
أحسن الله.
نعم.
ولو كان توضع تجديدا
إيش؟
ولو كان توضع تجديدا ومسح
قبله
فإن تطهر ولبس الخفة ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعة ولو كان توضع تجديدا
ولو كان توضع تجديدا ما يغير يعني على طهارته وضوء التجديد ما يغير الطهارة يغير الطهارة
أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة
لا تمت المدة استأنف الطهارة يوم وليلة مقيم ثلاثة المسح ولو ما أحدث لا تمت المدة انتهى الحكم
ولو في الصلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل
فإذا تمت المدة انتهت الطهارة
فإن زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض لأن المسح أقيم مقام الغسل فإن زالت أو انقضت مدته فإن زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض
إذا زالت خلع الخوف أو تمت المدة انتهى الطهارة
المدة بالساعة
يوم وليلة 24 ساعة من مسح بعد الحدث
إنزال
من مسح بعد الحدث 24 ساعة يعيد مثل لو صلى على غير طهارة صلى وهو محدث
يعني 24 ساعة محددة ولا مثلا لو مسح على الظهر يجوز لحد
يوم وليلة جزاك الله خير يوم وليلة 24 ساعة يخلع ويغسل قدم يخلع انتهت الطهارة يبتدي طهارة جديدة ويغسل قدمه من النجاسة لا يغسل القدم يخلع الخف ويغسل القدم
أحسن الله إليك إذا تطهر إنسان طهارة مسح ثم انتهت المدة هو على طهارته
نعم
انتهت المدة يوم الليلة وهو على طهارته قول من قال إنه لا حاجة إلى إعادة الوضوء يكفي
ليظهر انتهت المدة فانتهت المدة المسح ما عاد بقي إلا طهارة يمسح عليها فوجب يعيد الطهارة لأن هذه الطهارة انتهت ما بد طهارة يمسح عليها انتهت مدتها نعم انتهى
يعني كأنه أحدث
انتهى الأمر الطهارة انتهت
باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشا وابتل للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا الباب في نواقض الوضوء الوضوء له نواقض معلومة سمعنا عند الإحصاء أولها الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو غيرهما مما يخرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء ويجب على صاحب الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف وغسل المصحف إلا المستحاضة ومن كان في حكمها فهذا لا ينقض وضوءها ما خرج في الوقت فإنها توضأ في الوقت وتصلي ولو خرج شيء حتى يأتي الوقت الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة توضأي لوقت كل صلاة فصاحب السلس مثلها إذا كان إنسانا مصاب بالريح دائما أو بالبول دائما فإن هذا لا ينقض وضوءه في الوقت عليه يتوضأ في الوقت إذا دخل الوقت يتوضأ ولا ينقض ما خرج من ذلك حتى ينتهي الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأ لوقت كل صلاة ولأنها ضرورة فالمبتلى بالبول دائما أو بالريح دائما ونحو ذلك هذا عليه وضوء كل صلاة كالمستحاضة نعم
صلى الله عليه إذا كان الخارج يابس
نعم
إذا كان الخارج يابس كالحصات
ولو يابس ما دام خرج من الدبر ينقض
نعم صلى الله عليه
والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه.
الثاني الخارج عن السبيلين، إذا كان فاحشا فإنه ينقض الوضوء، لقصة المستحاضة الخارج عن السبيلين ينقض الوضوء من غيء أو دم أو نحو ذلك إذا فحش، أما الشيء اليسير كما يخرج منها العروق عند ضرب الإبر أو الرعاف اليسير أو ما أشبه ذلك يعفى عنه، إنما هو إذا كان فاحشا يستفحشه الإنسان يراه كثيرا فإنه ينقض الوضوء. سواء كان من الرجل أو من اليد أو من البطن أو من الرأس أو قيء سيستحش فإنها يتوضأ. أما اليسير رعاف اليسير ضرب الإبرة خرج دم يسير، قاء يسير خرج يعني من الفم مرة واحدة، هذا يسمى خارج لكن ليس بفاحش. وما أشبه ذلك فإنه لا يقوم، قد يقع هذا كثير منه، قد يقع في الأسنان شيء من الدم، قد يقع في العين أيضا، فالحاصل الشيء يسير وفعل. نعم
أحسن الله الدليل أحسن الله.
نعم هذا هو مشهور عند العلماء أنه شيء ملحق بالبغي.
الرطوبات أحسن الله إليك التي تخرج من فرج المرأة هل
تنقض الوضوء؟ تنقض الوضوء نعم، خارج من السبيلين. نعم
أحسن الله الدليل على هذا.
نعم
أقول الدليل على أن الخارج من غير السبيلين ينقض،
حديث قاء فتوضأ والقياس عليه من جهة الفحش والخبث، والأصل في هذا القيء قاء فتوضأ، ما أعلم يعني شيء واضح من الموضوع سوى أنه قاء فتوضأ والقياس على ما يخرج من السبيلين، لأنه قدر فأشبه ما خرج من السبيلين من بول أو مدين أو نحو ذلك. بعض أهل العلم يرى النقض بخارج من السبيلين، هذا من باب الاحتياط، خارج من غير السبيلين من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم
حديث ثابت أحسن الله.
نعم
حديث الترمذي ثابت،
يعني قال فتوضأ في بعض الروايات قاء فأفطر، في سنده مقال. نعم
صلى الله عليه وسلم
في متنه اختلاف ايضا. نعم 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 لا في جواته قاء فأفطر ايضا، ليس واضح بالدلالة لانه ليس بأمر وصار يقال مستحب. نعم هذا الغالي يشبه بالاستحاضة ولو كثر ما ينقض الوضوء لأنه مضطر. نعم
والدمام
مثل الدمام شيء يعفى عنه قليل يعفى عنه. نعم
صلى الله إليك. قال في الحاشية وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين انتهى، لكن يستحب الوضوء منه واختاره الشيخ.
نعم، لكن
يستحب الوضوء منه واختاره الشيخ.
من هذا الحاشيه؟
الحاشيه الشيخ عبد الرحمن.
نعم نعم. نعم، هذا تعلق بهذا. نعم نعم.
الله
أعمل
تحديث بعض
الفقهاء
بأن
إذا
كان الدم بقدر
الظهر فإنه لا. لا، الصواب إذا قيل بالنقض أنه حسب الفحش في نفس كل واحد، كل مكلف بنفسه.
شيخ بارك الله فيك.
نعم.
القيء نجس.
نعم.
هل القيء نجس؟
إيه. الله أعلم، ما فيه ما أعلم إلا قياس على الخارج من أسفل، لأن خارج من المعدة مكرر أشبه البول، لما أعلم في شيء واضح يعني، بخلاف الشيء السير غير السير يعفى عنه، يعني ما يتكرر يكض مرة واحدة هذا يعفى عنه. نعم. هذا يحتاج تأمل، يحتاج أو يحتاج تأمل صحة سنده، وللمخالف يقول لعل ما خرج كثير، لعل ما هو ما خرج شيء فاحش من الدم. على كل حال من باب الاحتياط، فقال الناقض الثاني من باب الاحتياط. نعم. نعم.
يقول إذا كان
خلص
استحال
القيد فإنه يرضي، إذا كان لم يستحل. نعم، التفصيل معي. نعم نعم.
وإذا استد المخرج.
نعم.
وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد.
نعم، إذا استد المخرج وانفتح غيره لم يكن له أحكام المعتاد، في لمسه وفي نقضه بلمسه ونحو ذلك، بل له حكم المعتاد في خروج البول والغاية. نعم نعم. أما اللمس لا. نعم.
لكن له حكم في الخروج.
نعم.
له حكم الخروج بول والغائب
من جهة الخارج. أما من جهة اللمس لو لمسه ما ينقض، يعني ليس بفرج.
والثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطابي وغيره: ولو لم يخرج شيء إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند.
الثالث زوال العقل، إذا زال العقل بالنوم أو بالسكر أو بالإغماء بطل الوضوء، لأن مظنة الخروج وهو لا يشعر، خروج الريح وهو لا يشعر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال أن أمره عليه الصلاة والسلام أن يمسح على خفاف، وألا يتوضأ إلا من غائط أو بول أو نوم، فجعل النوم كالغائط والبول ينقض الوضوء. والمراد يعني إذا استحكم وزال الشعور. أما الشيء يسير النعاس يسير فلا ينقض الوضوء، سواء كان قاعدا أو مستندا أو مضطجعا، النعاس يسير لا ينقض الوضوء. أما التفصيل فلا دليل عليه. نعم.
إذا زال عقله
حسن
الله إليك كان ممكنا
ولو إذا زال عقله ينتقض الوضوء
حتى لو كان قاعد ممكن.
نعم
نصة أخرى حسن الله إليك.
نعم.
قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء.
نعم، المقصود إذا زال العقل انتقض الوضوء. نعم. نعم، يذهب معه الشعور، ما يبقى مع الشعور، مو نعاس، ما نفي إلا هذا، هو ذهاب الشعور بكل حيث، ما يصحى للناس ولا يسمع كلام الناس ولا قراءتهم. هذا النعاس، هذا النعاس. ولهذا صلى ولم يتوضأ رضي الله عنه. نعم.
وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء كثيرها ويسيرها.
نعم.
ذكره في
الجنون والإغماء والسكر كله ينقض الوضوء. نعم. لأن صاحبه يفقد العقل. نعم.
كثير والقليل.
نعم. يفقد العقل.
ذكره في المبدع إجماعا.
نعم.
وينقض أيضا النوم من مضطجع ورافع وساجد مطلقة.
نعم.
كمحتب ومتكئ ومستند.
نعم. هذا هو الصواب إذا فقد الشعور. نعم.
لكن تحديد الكيفية من راكع وساجد
مطلق عام، إذا كان نوم المستغرق سمى النوم اليسير فعن نعاس.
والكثير من قائم وقاعد.
نعم.
لحديث العين وكاء السهل.
نعم.
فمن نام العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ.
وأصح من هذا حديث صوبان العسال، ولكن من غائط أنه بول ونوم. نعم.
رواه أحمد وغيره.
نعم.
والسه حلقة الدبر.
نعم.
والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو قلفة أو من ميت للأنثيين ولا بائن أو محلة.
إيش
الرابع؟ مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة
ولو أشل أو أقلف. نعم.
أو أقلف عندي قلفة.
نعم. ولا أشل أو أقلف
أو من ميت للأنثيين.
نعم.
ولا بائن أو محلة.
نعم.
ولو أشل أو أقلف أو من ميت للأنثيين لا للأنثيين.
نعم.
ولا بائن أو محلة.
المقصود أن نفس الذكر نفس الفرج ينقض الوضوء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وليتوضأ. اللفظ الآخر من أفضل بيده إلى فرجه لسدونهما ستر فعليه الوضوء، واللفظ الآخر قد وجب عليه الوضوء. هذا هو الصواب سواء كان من ذكر أو أنثى ومن صغير أو كبير يعم الأحاديث
له أو لغيره،
لكن لا بد أن يباشر اللحم اللحم. أما إذا كان وراء الثوب وراء السراويل وراء الإزار فلا ينقض الوضوء، إنما إذا مس اللحم اللحم للرجل أو امرأة. نعم.
قوله محلة أو محلة.
نعم.
أو بائن أو محلة ولا بائن أو محلة ما ينقض هذا.
لا ما هو مقصود مس الفرج، أما محلة لو كان مقطوع ما مس الفرج. إن إذا كان مس قبل أم المرأة أو محل الذكر وهم وهو بذكر، لو قدر أنه مقطوع بالكلية ما صار مس الذكر.
أحسن الله عملك
يا شيخ. صورة من النوادر. نعم.
حديث انما هو
بضعة
منك
حديث ضعيف، وبعضهم حملها منسوخ، بعضهم قال شاذ في سند بعض المقال، ولكن احسن الجواب عنه انه شاذ او منسوخ.
ان هذا يحمل الحديث
لا غلط شاذ او حديث صحيح وعدي كثيره في وجوب الوضوء. نعم.
المقعده
السماريه
في الصغير والكبير.
نعم.
المقعده في الصغير
والكبير. لا الحلقه حلقه الدبر بس الحلقه حلقه الدبر. نعم.
او مس قبل من امراه وهو فرجها الذي بين اسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضا صححه احمد.
نعم.
ولا ينقض مس شفريها وهو حافه فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد.
سواء لا فرق بين ظهر اليد أو بطن اليد لمس بها الفرج انتقض الوضوء. أما قوله شفريها وما حافت فرجها فالصواب أن ينقض الوضوء، لأن شفرها هما الفرج، شفرة حافت الفرج هما الفرج، فإذا مس أطراف الفرج حافت الفرج فقد مس الفرج ينقض الوضوء، مثل ما لو مس الفرج الذي هو الذكر ولم يمس الطرف أو مس الطرف ولم يمس البقية ينقض الوضوء سمى فرج.
سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد المس
مطلقا. نعم.
والجمع يا شيخ
احتمال
ذلك بين حديث طلق بن علي وحديث
طلق بن علي منسوخ او شاهد مخالف للحديث الصحيح.
ما يجوز الجمع بينهم؟
لا الصواب عدم الجمع. نعم.
نعم.
لا الخصيتين ما تقبل المقصود يدك الخاصة الفرج خاصة المقصود يتعلم لا ينقض نفسه
لكن لا ينقض مسه بالظفر
نعم
لكن لا ينقض مسه بالظفر
نعم يامه بيد الظفر أو قدر نعم يامه بحكم المصل نعم
وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أولى إذ أحدهما أصلي قطعا
إذا مسهما من خنثى مشكل فالمس الفرج لا أحدهما أما أحدهما فلا لأن قد يكون زائدة لكن إذا مسهما من خنثى مشكل انتقضهما لأن أحدهما أصلي نعم
أحسنك تقييد لشهوة يقول
نعم
قيده بالشهوة من خنثى مشكل لشهوة أولى
نعم
يعني عموم العموم سواء لشهوة أو لغير شهوة
مطلقة بس الفرج ولا غير شهوة نعم
وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنث المشكل لشهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة
نعم الصواب لا ينقضه لأنه قد يكون زائدة لأن الصواب أن مس المرأة لا ينقضه وإن المراد بقوله أو لامستم النساء يعني الجماع أما مس المرأة فالصواب لا ينقضه مطلقة بشهوة أو بغير شهوة كما يأتي إن شاء الله المقصود أن هذا لا يأتي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ صلى عليه وسلم
فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض
نعم
أو أنثى قبله أي وينقض لمس الأنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة
الصواب لا ينقض الشهوة مثل ما تقدم
فإن كان اللمس لغيرها أو مس ذكره لم ينقض وضوءها والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة
إذا مست فرجها انتقض الوضوء نعم 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 لا زال عقله كالمجنون
والخامس من نواقض الوضوء مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل
بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله الخامس مس المرأة بشهوة لينقض الوضوء وبهذا قال جماعة من أهل العلم مطلقة مسه بأي عضو منه وبأي جزء منها وقال آخرون إنما ينقض وقال آخرون ينقض مطلقا ولو بغير شهوة واحتجوا بقوله تعالى أو لامستم النساء وذهب آخرون وهو قول الثالث إلى أن لمسها لا ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة ما لم ينزل وهذا هو الصواب الصواب أن لمسها لا ينقض مطلقا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم والحجة في هذا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض النساء وصلى ولم يتوضأ كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها ولأن الأصل السلامة وبراءة الذمة فلا يقول يقال إن هذا ينقض الوضوء إلا بدليل وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء أما قوله تعالى أولى مسلم النساء فهو مراد به الجماع قال جل وعلا وإن كنتم قال جل وعلا أو جاء المرأة أولى مسلم النساء في ذكر الغائط هذا إشارة الحديث الأفضل أولى مسلم النساء إشارة للحديث الأكبر فالواجب على المؤمن هو تحري الحق وتحري الدليل وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء بس المرأة مطلقة لا بشهوة ولا بغير شهوة والآية الكريمة إنما هي في الجماع وهذا القول الذي هو الثالث من الأقوال، هو الصواب أن مسح لا ينقض مطلقا. نعم نعم نعم، أجنبية وغير أجنبية لا ينقض الوضوء، لكن لا يحرم مسح، لا يجوز مسحها، مسح أجنبية لا يجوز ولكن لا ينقض الوضوء، وهكذا مسح زوجته وأخته وعمته لا ينقض الوضوء ولا مسح حتى يخرج شيء من مذي أو غيره. نعم والقراءة لمسه المعنى واحد، لمسه ولا مسه كلها معناها الجماع. مطلقة مطلقة نعم، لمس قصد أو لم يقصد. نعم كان أنه يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ، التقبيل مقصود. نعم ولا يستحب. نعم
أو تمس أو تمسه بها.
نعم وهكذا مسها هي كله لا ينقض الوضوء، لا مسها ولا مسه إلا إذا خرج شيء كالمذي.
أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق،
هذا هو الصواب، لا ينقض لا مسها ولا مسه. نعم
وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها
ولا أما مس الفرج ينقض الوضوء، مسلف الذكر كذا ينقض الوضوء، يعني هو صح النبي صلى الله عليه وسلم قام مس ذكره ويتوضأ، وقال أيما امرئ أفضل يده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، مس الفرج حلقة الدبر والقبل من المرأة والذكر من الرجل ينقض الوضوء بالنص. نعم
لا مس شعر وظفر،
أما مس الشعر والظفر فلا ينقض، يعني ما مس اللحم اللحم. نعم
لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها.
نعم
ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة.
نعم من باب أولى، لا من هذا المس الرجل للرجل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء من باب أولى. نعم
ولا المس مع حائل،
ولا المس مع حائل، إذا مس الفرج من وراء الإزار من وراء الثوب من وراء السراويل لا ينقض الوضوء، إنما إذا مس اللحم اللحم. نعم
لأنه لم يمس البشرة.
نعم
ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى.
نعم
وكذا لا ينتقض وضوء
الملموس لا ينقض الوضوء من باب أولى، الملموس من الرجال والنساء لا ينقض الوضوء. نعم
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
نعم
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
نعم كذا لو مس فرج انسان ينتقض وضوء الماس دون ممسوس. نعم
وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا، روي عن ابن عمر.
هذا النقض السادس غسل ميت، وهذا في خلاف بين العلماء، والصواب انه لا ينقض ايضا الا اذا مس الفرج، اما تغسل الميت فلا ينقض، هذا هو الصواب، وانما يستحب له الغسل لعدم الدليل، والاصل سلامه الوضوء وبقاؤه، ولا يقال هذا ينتقل الا بدليل، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، فالواجب على اهل العلم التقرير بالأدلة الشرعية، فإن تنازلته في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإذا غسل من وراء حائل غسل ميت فإن وضوءه لا ينفع. نعم
حديث صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ،
ضعيف حديث ضعيف. نعم
صلى الله عليك صاحب سيارة،
وهذا فيه اغتسال ما فيه الوضوء فيه اغتسال. نعم
صلى الله عليك صاحب سيارة رصيدة بالجهة الشمالية،
سيارة ايش؟
سيارة رصيدة
رصاصية، سيارة رصاصية الشمال، يقول حجز على بعض الناس لعله يغير مكانه، سيارة رصاصية الشمال الشمال
رصيدة.
نعم
سيارة رصيدة
رصاصية اللون. نعم يقول حجز على بعض الناس لعله يغيرها صاحبها. نعم نعم
وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا، روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.
إيه. ما تقدم والصواب أنه لا ينقض، وروي هذه في سيرة التبرير، وإن صح عنهما فما رد الكتاب والسنة فإن تنازعت. نعم.
والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه.
الغاسل من يقلبه هذا الغاسل، أما من يصب الماء أو يستره لا يسمى غاسل. الغاسل هو الذي يصب يلمسه ويقلبه، والصواب أنه لا يتقن وضوءه لكن يسحب له الغسل، لأن الموت يكسبه ضعفا، فإذا غسل يكون أفضل.
استحباب الصلاة.
نعم.
الاستحباب عليه دليل ولا؟
من أدلة قصة أسمع لما غسلت الصديق وكان في يوم بارد، استشارت الصحابة هل عليها تغتسل؟ قالوا لا، قال الآن معروف عندهم الغسل، أما حديث من غسل من يغتسل فهو ضعيف، لكن إذا اغتسل فيها جماعة من السلف رأوا ذلك، وهو فيه تنشيط له بعد الضعف، لا تقريب ميت يحصل به ضعف وانكسار. نعم.
الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه
وسلم
حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
كذلك حديث مغسل ميت، حديث عائشة نعم هو من أدلة هذا المقام، يغتسل من أربع، وحديث جيد رواه أبو داود وصحابه خزيمة، جيد حديث جيد، كان يغسل مغسل ميت وين الحجامة. نعم.
لكن أحسن الله إليك، هل عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل ميتا؟
حديث عائشة يدل على ذلك. نعم. نعم. إخبار عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل جل أنا قد غسل بعض الأموال، اللهم إخبارها عنه جل أنا قد وقع. صلى الله عليه وسلم
ما في بعض الفاظ يغتسل من أربع،
ما جاء في بعض الروايات، وهو كل ذلك حجة، سواء يغتسل أو اغتسل كلها حجة من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قصدي للدلالة على أنه لم يغسل،
هذا الأمر واسع سواء من فعله أو من قوله، المقصود حصول السنة سواء كذا ولا كذا. نعم.
حجة في الاستحباب يعني.
نعم.
لا من يصب عليه الماء ولا من يممه.
ولا من يممه. نعم.
وهذا هو السادس. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل.
المقصود أن اتضح من هذا أن غسل ميت لا يجب الوضوء ولكن يستحب معه غسل، واما التيمم فتيمم فليس بغسل. نعم.
صلى الله اليك. حديث في الحاشيه يقول وكلام الامام احمد يدل على انه مستحب غير واجب، ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم، رواه البيهقي وغيره، وحسن الحافظ اسناده وجوده في مبنى.
هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم.
الحديث هذا صحيح،
محل نظر، يحتاج مراجعة أسناده، يحتاج مراجعة أسناده، والحسن والحافظ، وهذا يدل ليس عليه غسل ولا يمنع الاستحباب. نعم.
والسائل
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم،
يعني يكفيكم. نعم. لا يتعارى مع كان يغتسل غسل ميت، يغتسل غسل ميت لا يعتري الاستحباب، لا ينافق ولا حسبكم، يعني الواجب لا يجب عليكم، يعني لو صح معناه لا يجب، لو صح.
لكن أحسن الله إليك، بناء على هذا يمر بغسل اليدين فقط، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم
لو صح، يحتاج لا،
يعني إذا صح هذا الحديث.
نعم. هذا من أدلة عدم الوجوب، يعني
لا قصدي يقال بسنية غسل اليدين.
نعم إذا صح. نعم. لا.
والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، وسواء كان نيا أو مطبوخا.
هذا السابع أكل لحم الإبل، قد جاء فيه عدة حديث، فالواجب الوضوء منه لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ منهم الإبل ولا توضأ منهم الغنم، كان يتوضأ منهم الإبل، دل على وجوب ذلك. قال قيل لا توضأ منهم الإبل، قال نعم، قال أن توضأ منهم الغنم، قال إن شئت، دل على أن الوضوء منهم الإبل أمر متحتم. أما لبنها ومرقها فلا يوجب الوضوء، إنما هو اللحم. واختلف الناس في الكبد والطحال والشحم، هل يدخل في ذلك الوضوء منهم ما بالاحتياط حسن، وإلا فاللحم عند العرب إذا أطلق هو الهبر، حبر الهبر. ولأن الأصل براءة لله، الأصل براءة عدم الوجوب، فلا يتحقق إلا في اللحم. نعم.
ما يدخل في عموم
هذا هو الأرجح. وإذا توضأ من الكبد والفرش ونحو ذلك من باب الاحتياط حسن، دع ما يريبك إذا ما لا يريبك. نعم.
في العموم ما تدخل العموم أحسن الله إليك.
نعم.
ما تدخل في الأصل العموم لحوم الإبل.
نعم.
ما تدخل الكبد وفرش في العموم.
هو بظاهر لأن اللحوم عند العرب الهبر معروف. نعم.
صلى الله عليه.
إن شك يسأل، أما شك نعرف أنه لحم الغنم فلا حاجة إلى السؤال، وإن شك يسأل. نعم.
شيخ الله يهديك، من قال بالتعميم في كل أجزاء الإبل كما عمم في تحريم الخنزير.
هذاك تحريم، هذاك محرم، كل نجس، لحمه وشحمه وكل شيء. أما هذا فيما يتعلق بالوضوء من أكله وما يحصل به النشاط والقوة. نعم. نعم.
قال أحمد فيه حديثان صحيحان.
نعم.
حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
مثل ما قال صحيح. نعم. الله أعلم. نعم.
والثامن المشاور.
وما آتاه الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا، صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أعلم. بل جاء لكن في صحة نظر كونها من جن ما فيه دلالة على الوجوب. لا إذا قيل أن النجان هو المارج من النار. نعم.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال ملي ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء.
أعيد.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا. والثامن المشار إليه بقوله المشار إليه.
نعم.
المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال ملي ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء.
وهذا ما حد نظر، فإن الإسلام فيه حديث عزم العاصم أمامته بالوضوء بالغسل منه، لكن أسلم عام الفتح أمم كثيرة جمع غفير ولم يأمرهم النبي بالغسل، فدل على أنه مستحب فقط. وكذلك ثمامة بن قتال اغتسل قبل أن يسلم ولم يأمره النبي بالغسل، راح واغتسل ثم جاء قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل اغتسل. المقصود أن الغسل مستحب، هذا هو الصواب، إذا أسلم يستحب له أن يغتسل، أما الوجوب فلا دليل عليه واضح، ولكن يسحب له الحديث قيس. نعم.
انتقال المني.
نعم.
الوضوء الغسل لانتقال المني وانتقال مني ونحن
هذا الغسل واحد انتقال مخرج المني أو جماع خلاف هذا أمر معلوم.
الانتقال حسن الله.
نعم.
الانتقال
نحن نظر إذا خرج الماء من الماء، أما مجرد الحسب انتقاء ولا خرج شيء ما يجب صوم ما يجب على الشيء حتى يخرج المني، الماء من الماء. نعم. نعم. لا ما يجب، لأن سكت عن أمة كثيرة في أيامه فسكت، والجم الغفير ما قال يا أيها الناس ما أسلم فليغتسل. نعم.
ما يغسلون من
الجنابة؟ لا أسلمت على ما أسلمت من خير. الإسلام يخدم ما كان قبله. نعم.
لو كان على جنابه أسلم
ما الإسلام يخدم ما كان قبله. نعم.
يستحب له الوضوء يا
شيخ. من هو؟ يستحب له الغسل، يشرع له الغسل، والوضوء على حسب حاله، على الوضوء لا بد منه من الحدث. نعم. الوضوء لا بد منه. نعم. يغتسل إذا أسلمه جنب يغتسل. نعم.
ولا نقض بغير ما مر.
نعم.
كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة.
أحسن. هذه ليس فيها غسل ولا وضوء. القذف والغيبة والنميمة والقهقهة فيها لا وضوء فيها. نعم.
صلى الله عليكم. الوضوء بالموت قلنا لا يجب.
نعم.
أقول بالنسبة قوله إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. أليس الميت يوضأ ثم يغسل؟
أفضل. أقول أفضل وما دلالة الوجوب ما هو واضح.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
إنما جاءت الأدلة في الغسل. نعم. لكن إذا وضأ هو جمعا بين المشروعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فلي قصر راحلته قال اغسلوه بماء الغسل ولا قال وضئوه وكفنوه بثوبين. نعم. نعم. يمه اذا ما وجد ماء يمه. نعم. سواء الوجه والكفين. نعم.
واكل ما مست النار.
نعم. كذلك كان النبي أمر بذلك ثم نسك ويسحب الوضوء مما مسك النار. نعم.
غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما.
نعم.
الاستحباب باقي
بالعقيدة. نعم. الصواب أنه باقي نسح الوضوء. نعم. نسح الوضوء. نعم.
وقوله أحسن الله ولا يسن الوضوء منهما يعود على أكل مسة النار والقذف والكذب والغيبة. يقول ولا يسن الوضوء منهما.
أما ماسة النار فيستحب، أما بقية ما عليه دليل. ماسة النار يستحب لأنه قال توضأ ماسة النار عليه الصلاة والسلام هذا، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فأكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، دل على عدم الوجوب. وبعضهم قال إنه منسوخ مثل ما ذكر المؤلف، ولكن الصواب أنه ليس منسوخ ولكن مستحب. الأمر الذي في الحديث الصحيحة دل على أنه للاستحباب تركه صلى الله عليه وسلم الوضوء في بعض الأحيان، فدل على أن الأمر ليس للوضوء. من هذا قول جابر كان آخر الأمرين من النبي ترك الوضوء بس في النار، دل على أنه ليس بواجب.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث
كما لا بارك أحسن. نعم. الصواب لا يجب عليه الغسل ولا يبطل الوضوء، انما عليه ولا يبطل صومه، انما عليه ان يغسل ذكره انثيين، هذا الصواب في المذي لا يبطل الصوم، ولكن يجب عليه الوضوء يغسل ذكره انثيين ويتوضا، وانما يبطل الصوم بالمذي اذا خرج المذي عن شهوه بطل الصوم، اما المذي لا، هذا الصواب.
بارك الله فيك يا شيخ. عند الصبي في الطواف وهو متحفظ وقد يكون فيه شيء لكن لا تعلم
أمه. الظاهر أنه يكفي شيء يتحفظ وحفظه مثل ما حمل النبي أمامه من زينة صلى بها صلى عليه وسلم. نعم. قول ضعيف ما له فيه، قول ضعيف ما يقاس على ملك. نعم. الأصل عدم الاستحباب إلا بدليل.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول المعلم رحمه الله من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، تيقن الطهارة الحدث وشك في الطهارة فإنه يعمل باليقين، تيقن الطهارة لا يلتفت إلى الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لما سئل عن الرجل من الشيء في الصلاة اللفظ الآخر، إذا وجد أحد يقضي شيء، إذا وجد أحد يقضي شيء فأشكل عليه أخرج منه شيئا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو جريحا. وهكذا العكس، لو كان محدثا ثم شك هل تطهر أم لا فهو محدث. صلوا في الصلاة يقطعها إذا كان يتيقن أنه وحده، ولكن شك هل تطهر أم لا، فالأصل أنه على حدث وأنه محدث فلا تصح صلاته، بل يجب أن يتوضأ، يعني يعلم أنه قد بال أو خرج من الريح وشك هل توضأ أم لا، هو على الأصل محدث. ولو غلب على ظنه أنه تطهر ما يكفي حتى يتيقن أنه تطهر. نعم اليقين. نعم
فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها في بقاء ضدها وهو الأصل.
إذا تيقن الجميع الحدث والطهارة فكيهما الأسبق فهو بضد حاله قبلهما، إذا كان قبلهما طاهر فهو محدث، وإذا كان قبلهما محدث فهو طاهر، يتيقن وجود الطهارة فهو شك قبل الظهر بعد الظهر هل هو محدث أو متطهر، هل أحدث أو هل طهر، يعلم يقينه قد تيقن الطهارة السابقة فهو ضد بضد ذلك، فقد تلقن الحدث على الوضوء. أما إذا كان يعلم أنه قبله محدث فهو الآن متطهر ضد، يعني تلقن أنه تطهر بعد الحدث. نعم.
وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر،
إذا لم يعلم حاله قبلهما تطهر لأنه متيقن يعني الحدث عليه تطهر. نعم.
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا
يأثم.
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأثم أحدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما.
إذا كان اثنين وسمع صوتا من أحدهما أو ريحا من أحدهما وشك، كل واحد يعمل بالأصل، كل واحد يعمل بالأصل يعني له على الطهارة، لكن لا يهم أحدهما الآخر لأنه يتيقن أن أحدهما محدث، مثل هذا ينبغي لكل واحد من الطهارة حتى يزول الشك ويزول ما في أنفسهما والحمد لله. لكن لو قدر أن أحدهما أما الآخر أو صف معه مفردا لم يصح، لأنه متيقن أن أحدهما محدث.
لكن الإمام أحسن الله إليك،
والإمام إذا كان أما أحدهم الآخر ما تصح، لأنهم حينئذ إن كان مطهرا فقد لو الإمام بمحدث، والعكس كذلك كان محدث قد لو الإمام بمطهر فلا يصحهم أحدهم الآخر. قد جالسين جميع اثنين جالسين سمع صوتا وشكا او صوت الريح قد يشكا، ان الصوت بعد الغالب يبين. نعم.
ويحرم على المحدث مس المصحف
ويحرم
على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جلده وحواشيه بيد او غيرها بلا حائل.
يحرم على المحدث مس المصحف وهكذا جلده واطرافه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يسر القرآن إلا طاهر، وكتب إلى عمرو بن حزم بذلك. أما الظرف الذي هو فيه مثل القمشة اللي هو فيها أو الجفير اللي هو فيه لا بأس، لكن نفس المصحف وجلده الذي عليه هو متصل به هذا هو لا يمس المحدث بيده ولا بغيره. نعم.
لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس.
لا إذا حمل بعلاقة أو في كيس أو في ظرف من جلد في وصله المصحف لا يمنع، لكن الذي يمنع مسه فقط مباشرة. نعم.
المصحف لكن عليه حواشي معاني كلمات، هل يدخل المصحف أم لا تدخل
لا نسخة إلا إذا كان تفسير، إذا كان تفسير أو ترجمة، وترجمة من العربية اللغة الأجنبية ما يكون نسخة، يكون تفسير. لا وجود حواشي عليه يسير ولا ولا ينبغي وضع الحواشي عليه إلا إذا كان لفائدة. كتب التفسير لا لا حرج، ويعني يقرأ تفسير ابن كثير أو البغوي وعلى غير طهارة ما يرى. نعم ويمسه نعم. كان متصل لا يمسه، كان يجي فيه لله ما يخالف. نعم.
ولا تصفحه بكم او عود.
نعم.
ولا تصفحه بكم او عود.
ولا تصفحه.
تصفحه.
ولا.
نعم. ولا تصفحه بكم او عيد او عود.
في هذا الأمر، في هذا الأمر، لأن في هذا ما مسه. لكن تصفحه بكم مسحورة. أو عود فيه الله هاي حاشي تكلم الحاشي نعم أشندك
لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكم أو
لا بأس هذا نعم صح صور إذا حمله بكيس أو صفحه أو بعود لا حول لما قطعت عنه قبلها اشتبه نعم أما إذا أما تصفحه بعود أو كم من السور أو حمله هذا كله لا بأس به نعم لأن ما يسمى مس
ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة
نعم ولا
ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة
كذلك صغير مع لوح فيه قرآن يمس خالي من الكتابة حتى لو مس الكتابة ما يسمى مصحف هذا ما يسمى مصحف أو ورقة فيها قرآن ما يسمى هذا مصحف المصحف هو ما شمل على القرآن الكريم نعم
ولا مس تفسير ونحوه
كذا كتب التفسير مثلها كتب مترجمة كل مترجمة إلى أي لغة هذه ترجمة تفسير سمى تفسير نعم
ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس
كذلك لأن نوع احتقار القرآن إن كان رطب نجس القرآن وإن كان مهب رطبه نوع احتقار فلا يمسه بعضو متنجس نعم
وسفر به لدار حرب
ايش
وسفر به لدار حرب
نعم كذلك لا يجوز السفر الى دار الحرب درس نهى عن ذلك نهار يسافر القرآن الى ارض العدو لئلا تناله ايديهم اذا كان يخشى عليه من ايديهم نعم
وتوسده وتوسد كتب علم فيها قران ما لم يخف سرقه
كذلك يحرم التوسد في القران او كتب العلم لان هذا نوع اهانه فلا يجوز توسد القران او كتب العلم او كتب الفقه لان هذا اهانه لها فلا يجوز الا اذا كان خائفا مثل في البريه يخشى ان يسرق اذا كان هناك خوف فلا باس نعم
من قال انه يحرم توسده ولو خاف سرقه
لا مو بظاهر لان ضروره وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه نعم ما عليه إذا كان الأرض نظيفة لا بأس لكن إذا وجد شيء رفيع في الكرسي يضع عليه كرسي
بارك الله فيك يا شيخ من قال للمعنى بالآية لا يمسه إلا المطهرون الملائكة
لا لا غلط عام نعم هذا أكبر والأصغر نعم نعم
كتب الأدب الإسلامي
لا بأس الكتب كلها لا بأس أي أن يقرأ فيها وغير على غير طهارة إن هذا خاص بالقرآن لا لا توسد إلا عند الضرورة الخوف عليها نعم 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 يحط من ظاهر يحط من ظاهر يحط من ظاهر حتى يخرج إذا كان يخاف عليه معلوم أما وجد المكان معلوم وإلا فهي واجب جعله من ظاهر خالف نعم
سأل الله إليك بالنسبة للسفر بالمصحف لدار الحرب إذا كان كما هو معلوم الآن يطبع عندهم
لا ما في شيء إذا كان لا يخاف عليه الحمد لله ولا سيما هو موجود عندهم هذا لأن النصر قال لئلا تناله الآن في إذا كان في صيانة واحد الحمد لله العلة منتفية نعم الكفار يعني دار الكفار نعم نعم ايش ايش شو هي الاخ نعم للتحلل نعم 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 بس الظرف اللي فيه اما الجلد اللي متصل بالقران لا اما الظرف الكيس اللي محور فيه والجفير اللي هو فيه لا باس اما نفس المصحف جلده واوراقه لا يمس نعم نعم لا يمس نعم لا باس لا جيد هذه هذا جيد جاء مرسل ومتصل ومتصل صحيح ولا شاهد ايضا من حديث حكيم الحزام نعم
ويحرم ايضا كتب القران بحيث يهان
ويحرم
ايضا كتب القران بحيث يهان
يعني بطريقه فيها اهانه للقران اما في حبر النجس او طريقه الكتابه على القران يعتمد على القران او اشياء فيها اهانه يكون كتابه مع احترام القران بحبر نظيف بحبر طاهر نعم نعم إذا كان تعمد إهانة فرده وما كان جاهل لا إذا كان يتعمد ذلك يطاح برجله أو يقعد عليه خاصة إهانة أجده إن شاء الله
عليك في كتابة صغيرة جدا كل المصحف على ورقة واحدة وتعليقها على الحائط
نعم
كتابة المصحف كله بخط صغير جدا لا يقرأ على صفحة واحدة وتعليقها على الحائط
الحائط؟
نعم
شو له؟
كتابة المصحف كله بخط صغير
لماذا يعلق على الحائط؟
يتبركون بها
يعني حرز أصل حرز؟
لا للتبرك
ما يصلح لا ما يصلح هذا إهانة كله هذا إهانة صفحة واحدة طريقة لا تقرأ هذه إهانة إن شاء الله العافية أما وضع آيات الجدار والمكتبة والمجلس التذكير بها وقراءتها أو أحاديث لا بأس أما إذا كان للتحرز الحرز لا أما إذا كان لذكر الله ولهذا بعض أهل يمنع منه تعليقها بكلية لأنهم يقولون يخشى أن يكون قصد التحرز الحرز فيكون مثل التميمة لا بأس إذا كان لذكر الله قصد ذكر الله والفائدة
تعليق بالسيرة تعليق بعض الآيات
بالسيرة الفائدة ما بأس أما الحرز لا الحرز لا أما الفائدة والذكر لا بأس نعم نعم
وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه
وكره نعم
وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه
استدباره ماذا؟
وتخطيه
كره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه لأن نوع فيه نوع من الإهانة ينبغي تتلع كن يمد إليه موضوع استدباب الرجل أو يستدبره أو يتخطاه فيه نوع من الإهانة يكره المؤمن فعل هذا يكون في محل رفيع ولا يمد رجله إليه ولا يجعله خلف ظهره لهذا لا شك أنه فيه نوع إهانة فالأفضل للمؤمن أن يتجنب هذا نعم
الشيطان لم يقصد أحسن
نعم هذا مهم مقصود هذا مهم مقصود مهم مقصود لا بأس هذا اللي عليه حفظ القرآن وتيسيره للقرآن وليس المقصود إهانته نعم لا حرج فيه ما يضر ما يضر لا ما هم مقصود الناس يحتاجوا مد يديه اما اذا كان في وقت في محل يخشى ان يظن اهانته حط جدام رجله على العرض او ما اشبه ذلك او اظهره على وجه يظهر منه الاهانه اما هذه الواليب في حفظ القران تنشيها للقران ما هم مقصود اهانته
احسن الله اليك توجد الان ايات الكرسي الله يحفظكم تكتب على نوع مثل التحفه فتعلق في السيارة فتجد المدخن يدخن عليها والموسيقى حولها
لا هذا مقصود التحرز يقطع مقصود الحزن نعم
القصر
بالقرآن
جائز
نعم
القصر بالمصحف أو
بالقرآن جائز إذا قصد القرآن نعم كلام الله هم الأوراق لا هم إذا قصد نفس كلام الله لا بأس هذا ما في شك في هذا في تفصيل إلى قصر الإهانة واحتقار الأمثال. هذا عند أهل العلم من إهانة القرآن كفر نسأل الله، لكن بالدليل محتمل تساهل، يعني يرى أنه ما في شيء هو قصد التهاؤم والسهالة به، قصد أن هذا لا يسمى إهانة يعني. نعم نعم.
الاتكاء على الدالوب الذي يحمل المصاحف
ما يضر ان شاء الله، ما هو مقصد الاهانه. نعم المقصود الدالوب وهو بالمصحف. نعم نعم.
هذه الفرصه على ورق على شكل
صليب ما يجوز ان شاء الله العافيه. نعم.
وتحليته بذهب او فضه، وتحرم تحليه كتب العلم.
لا لا ينبغي تحليه بالذهب او الفضه، يكره ذلك، لأن الذهب معفوق محرم على الرجال تعاطيه في هواء حتى الخاتم، يكون يجعل في المصحف لا ينبغي، ولأن نوع من العبث والإسراف حتى للنساء، إنما يكون فيه المجلد المناسب والجفن المناسب. أما يحلى بالذهب والفضة فلا ينبغي هذا، لأن نوع من الإسراف نوع من التساهل. نعم. نعم.
ما يقال بالتحريم؟
والله القول بالتحريم قول جيد.
في الحاشية قال: وتحليته بذهب أو فضة نص عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقيل يكره تحليته بالنساء، وقيل يحرم، جزم ابن الشيخ وغيره كتب العلم
في
الأصح، وقال ابن
الزاروني
يحرم
كتبه بذلك. هذا هو الله تحريم الله. نعم. والأمر يعني إسراف لا وجل. نعم.
مش الشارع على التحريم.
نعم. نعم.
الشارع مش على التحريم.
نعم.
الشارع مش على التحريم. الله يحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان. وكره مد رجلا إليه واستدباره وتحريته بذهب وفضة، وتحرم تحرية كتب العلم.
نعم فتوى الأمن الإسراف فيها واضح، تحرية لا تجوز لأنه إسراف لا وجه له، وحتى المصحف الصواب منعه لا ذهب ولا فضة، لأن هذا لا وجه له، كله إسراف، وهو تعظيم القرآن بالذهب والفضة، تعظيمه بالتدبر والعمل لا بالذهب والفضة، هذه من خرافات الجهال والفساد، تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله لا بتحرية الذهب والفضة، لا للقرآن ولا لكتب العلم.
حتما الإسراف صلى الله عليه
وسلم.
الأثر الذي يقول أن مقبل سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان
فيه السيف غير السيف ما حنا نراه. نعم. إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا كانت الأرض طاهرة ما عنده كرسي ولا في الكرسي أولى، يضع على شيء مرتفع أولى، إذا دعت الحاجة على وضع الأرض لأنه بيسر أو لأسباب أخرى فلا بأس من بهذا. نعم. نعم. ما نعرف له أصل أو ما نعرف له أصل.
توطيب المصحف أحسن.
لا أعرف له أصل. نعم.
بارك الله فيك. توطيب المصحف في كحول.
لا أعرف له أصل أو في كحول منكر. مسكين ما يجوز.
الحمد لله.
كل هذا لا يجوز، كله لا يجوز، الواجب كتابة الكتاب كما كتبه الصحابة سليما من هذه الخرافات، يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا يتلاعب. نعم نعم نعم. هلا اللي يرميها هو اللي ركب المحرم، كتب آيات اللي يقرأها في أوراق ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها، أو للصبيان يقرأون، أما توقع في الزبالة أو في القمامة هذا منكر ما يجوز. لا 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 لا, لا يجوز، ما هو بالعزم، لكن إذا كتبها بهذا أما يمزقها ولا تدفن من حال طيب، مثل ما دفن الصحابة المصاحف لما أخذ مصحف الإمام. نعم.
تحية القرآن بالألوان من غير الذهب والفضة.
شو مثل؟
بالألوان.
ها؟
بالألوان.
يعني الجلد. الجلد يعني؟
لا نفس الآيات.
ما أعرف لها أو ما أعرف لها أصلا. يكون بالعادة، يكتب بالعادة، يكتب بالقرآن. الحبر الذي يعتاد له أما تنوع أشياء ما لها أصل ما ينبغي أشياء، ينبغي أن يكتب بما يكتب به العادة المصحف، وعدم التجاوز لذلك، لأن هذا يفضي إلى تنافس الناس في هذه الأشياء.
بارك الله فيكم يا شيخ، الأوراق التي يكتب عليها القرآن أصلح أنها تحرق أو تدفن؟
تدفن ولا تحرق، كل واحد اللي جسر. اللي جسر. نعم 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 نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر.
يحرم على المحدث إلا بوضوء ولو صلاة جنازة، يحرم عليه، لا يصلي، لا يصلي أي نافلة ولا فريضة ولا صلاة جنازة إلا بطهارة لأنها صلاة. أما سجود التلاوة سجود الشكر فهذا محل خلاف ولا أصح، لا يشترط لها الطهارة. نعم.
ولا يكفر من صلى محدثا،
ولا
يكفر من صلى محدثا،
لا يكفر بذلك لأنه غالب يحمل عليه الجهل. أما إذا صلى محدثا يستهزئ بالدين من باب الاستهزاء بالدين ومن باب الاحتقار هذا شيء آخر، يكفر باستهزاء. أما إذا كان عن جهل أو هذا لا يكفر بذلك. نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف.
نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف.
كذا عند الطواف لا بد، لأن الطواف فلا لا بد من الوضوء، هذا هو الصواب. أما السعي فلا يشترط له الطهارة، لكن الطواف بيت فلا لا بد من الوضوء. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
لهذا الحديث الطواف بالبيت صلاة، جاء النبي ابن عباس مرفوعا وموقوفا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والموقوف أصح من عباس، أصح من المرفوع، وهو في حكم الرفع، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة، لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام. فالطواف بالبيت صلاة. نعم.
إذا صلى أحسن الله عمله محدثا وهو يعلم لأنه لا يجوز
أن يصلي
محدثا، ولكنه
فرط
في هذا الأمر ثم صلى
محدثا، عليه التوبة إلى الله وإعادة الصلاة سنة فريضة. أما إذا كان قصد الاستهانة وتلاعب الشر يكفر،
لا إنما يعني
فرط، هذا يصير فعل كبيرة وعليه التوبة إلى الله، يستحق أن يؤدب.
يا عمر يكبر تارك الصلاة،
لا لا عليه يعيد ويقضيها، يتطهر ويقضيها.
ما يصلي
لما يصلي يكفر هذا الصوت، يكفر هذا. نعم.
شيخ الإسلام جواز الطواف على غير
طهارة. أقول ضعيف، والشيخ هذا ضعيف. نعم.
باب الغسل.
نعم. نعم.
باب الغسل بضم الغين على الإنسان.
كراهة التنظيف إلا إذا قصد الإهانة يحرم عليه. لكن إذا كان تساهل يحسب أنه لا بأس، ولا قصد فيه هذا لا بأس، على مراسل. يبدأ من جديد، إذا أحدث الطواف يبدأ من جديد، مثل الصلاة، مثل الصلاة، إذا أحدث يبدأها من جديد. الطواف مثل الصلاة، إذا أحدث يبدأ من جديد. نعم. حتى ولو في الشوط السابع. نعم. نعم. إذا تيقن الحدث عيد، إذا كان تيقن الحدث عيد وينصح بالجهة الوسوسة، أما إذا كان وسوسة لا يعيد. نعم. لا تدفن، تدفن في محل طيب أو تحرك.
باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يوصل به الرأس من خطمي وغيره. وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يوصل به الرأس من خطمي وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب الغسل. الغسل بالضم هو استعمال الماء في جميع البدن، للجمعة أو للجنابة أو غير ذلك. والغسل مصدر غسل لا غسلا. والغسل ما يغسل به من قطمي أو هضمي أو سدر أو صابون أو غيره. نعم غسل. نعم.
وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونها من غير نائم ونحوه. لا إن خرج من دونهما من غير نائم.
موجب الغسل ستة أشياء. موجب الغسل أولها خروج المني دفقا بلذة من مخرجه، هذا إذا خرج منه المني من نكده يهوجس سكر خرج المني، مس المرأة وخرج المني، نظر إليها وخرج المني، يوجب الغسل. وهكذا من النائم ولو ما شعر به إلا بعد يقظة، هذا النائم يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أبو سليم قال سيارة هل المرأة من غسل إذا احتمل؟ قال نعم إذا رأت الماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فإذا خرج الماء دفقا بلذة أو في النوم وجب الغسل. أما إذا خرج لمرض، خرج المني لمرض وهو عن لذة، هذا لا يجب الغسل. نعم.
فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل.
نعم.
لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل. رواه أحمد. والفضح هو خروجه بالغلبة. قاله إبراهيم الحربي.
ولحديث أبي سعيد الصحيحين الماء من الماء، حديث أم سليم إذا رأيت الماء. نعم الحديث هذا معروف. نعم. قد يكون مثلا مصاب بجروح في بطنه يخرج مني من جروح في بطنه ما يصير، ما يجب الغسل. نعم. ذكر المرأة من فرجها والذكر من الرجل من ذكر. نعم.
قاله إبراهيم الحربي: فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي.
نعم.
قاله في الرعاية.
نعم.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل
كما تقدمنا. نعم. لأنه ليس ما يسبق عليه الحديث. نعم.
صلى الله عليه وسلم يفرق بين المني الذي خرج بلذة دفقا بلذة أنه طاهر وما يشك ذلك على أنه نجس، قوله فعلى هذا يكون نجسا وليس بمني، أو أن الحكم واحد؟
الأقرب والله أعلم إذا عرف أنه مني ليس بنجس، لكن قد يكون لذة وقد يكون مرض. نعم.
يعني ما يفرق بين
الظاهر الحكم واحد، مني طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحك من ثوب حكا كما جاء الحديث عائشة. نعم.
نعم. أحسن الله يكون مشى على أنه يكون نجس إذا كان غير لذة. أقول مشى المؤلف على أنه يكون نجس إذا كان بغير لذة.
قد يكون له وجه لكن الأقرب عدم العارف. الأصل في المني الطهارة، أما المني فنجس. المني الذي أخو البول يعني يخرج عن تلذذ وهم عن دفق اللذة عن تلذذ يسيل على طرف الذكر ماء اللذة، هذا يقال له المني. فلا شيء حكم المني غليظ يقول دفقا بلذة وما هذا لا. والنبي أمر بغسل ذكر الأنثيين من المني ونظر ما أصاب الثوب منه. نعم. الودي هذا تبع البول، الودي هذا ما أدري تبع البول نجس بول يكون في آخر البول. لا غلط غلط. نعم.
بعض الطرق
الطبية هل يجب الغسل؟ إذا خرجت بشهوة نعم يجب
الغسل،
إذا كان بدون شهوة ما في شيء في مرض. مثل هذا يقع من بعض الناس خرج المني وهو ما سوى شيء ولا عنده الشهوة، هذا ما يصير. قد يكون لأمراض. نعم. نعم.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة.
ما حد نظر نقرب الله على من يعرف المهني لا ليس له حكم النجاسة. نعم.
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه
لم يجب الغسل.
نعم لا يجب الغسل ولكنه في نفسه طاهر. نعم. إذا لم يكن من مخرجه. نعم. أو خرج من مخرجه لكن لمرض أو علة أو قد اغتسل ثم خرج المني من غير الشهوة لا يجب الغسل. نعم.
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلامه، وإن لم يتحققه مليا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا.
هذا هو الواجب. إذا وجد في ثوبه مني يتحقق أنه مني، وجد في ثوبه شيء من يشبه المني يتحقق أنه مني وجب عليه الغسل، وإلا فالأصل عدم الوجوب. لكن إذا كان سبق على النوم ملاعبة أو تخيل كن يغتسل احتياطا، لأن الظاهر أنه مني كن يغتسل احتياطا هذا حسن إن شاء الله. أما الوجوب محل نظر، الأصل عدم الوجوب إلا إذا تحقق أنه مني. لكن إذا كان في أول النوم شيء ما قد يسبب خروجه هذا قليلة تقتضي أن ينبغي له يغتسل. نعم.
ما يكون أحسن الله مذي إذا سبق نومه ملاعبة؟
نعم.
ما يكون مذي إذا سبق نومه ملاعبة؟
لكن إذا كان يشبه المني، أما إذا كان لا ما هو مشتبه فلا أصل عدم الوجود، ولكن يطهر ما أصابه لأن الظاهر أنه مذي. نعم. إذا اغتسل حسن إن شاء الله، أما إذا جزم أنه مذي لكن لو قسم ما أصابه بس يغسل ما أصابه ولا يجب عليه الغسل. الأصل عدم الوجود لا يجب الغسل. نعم.
وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله وصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه.
أما إذا انتقل المني ولم يخرج أحس بالانتقال لكن ما خرج، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يغتسل كما قال المؤلف هنا، والجمهور على أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه، فإذا قد يحس بشيء ولكن ما يحس بشيء. هذا هو الصواب. الصواب ما قاله الجمهور أن الانتقال لا يجب الغسل حتى يخرج يبرز، أما يقول أنه يحس بانتقال شيء ولا يبرز فلا يحصل به غسل إلا بخروج المني دفعا من الجمهور. نعم.
ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه.
ولا يحصل به البلوغ ولا غيره حتى يخرج، إحساسه بشيء ما يكفي حتى يخرج المني فيثبت الغسل ويثبت البلوغ وإلا فلا. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. نعم.
وحس بالدفء
ولكن لم يخرج. ما يحصل مني الا الخروج والتحقق انه مني يخرج بشهوه. هذا هو الصواب الذي اكثره اهل العلم. نعم. نعم. اذا اطلق خرج، وخريجه خرج. نعم. نعم.
فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله لم يعد لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين.
إذا اغتسل ثم خرج مني من الشهوة لا يعيد الغسل، يعني هذا اسمه البول يستنجي فقط. أما إذا انتقل بشهوة وأطلق يده وخرج يعني يغتسل، تحقق خروج المني حينئذ فيغتسل ويثبت البلوغ. أما أحكم شيء ولكن ما خرج شيء ما أسس. إذا خرج غير شهوة ما عليه حمل تم الغسل حصل المطلوب ولو بعد الغسل إذا كان بغير شهوة. نعم. يعيد الوضوء. نعم. نعم. وخرج المني يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة ولو صلى أربعة ولو خمس ولا عشر، يغتسل ويعيد الصلاة. نعم. النافلة لا ما يجوز. النافلة ما يجوز. نعم. ما يجوز حرام الاستماع. يجوز هذا عادة السرية على بعض الناس فيها شر عظيم منكر نسأل الله
العافية.
نعم.
الانتقال إذا ما يترتب على شيء.
نعم.
ما يترتب عليه لا غسل ولا بلوغ.
نعم.
الصحيح. الانتقال.
حتى يخرج البني بشهوة. نعم.
نسأل الله إذا اغتسل له للانتقال على هذا القول ثم خرج
يعيد الغسل.
والمؤلف يقول إذا خرج المني بعد الغسل لانتقاله لم
يشاور، إذا خرج يشاور يعيد الغسل، أما إحساس الانتقال الأول ما عليه عمل. أما إذا خرج بعد الشاور ما يسمى له قبل الغسل. كثر
من خروج المني يغسل
غسل
واحد
يكرر
الغسل،
كل ما خرج يشاور يغسل، كل ما خرج فكر وفكر وخرج يشاور يغسل. بعض الناس مسكين كل ساعة تفكر. نعم.
والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة،
هذا الثاني تغيب الحشفة في الفرج الأصلي مطلقا أنزل أو لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها أربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، خرج الغسل الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل، فالجماع نفسه يوجب الغسل مطلقا لعلاج الذكر في الفرج ذكر أصلي فرج أصلي ولو وقع الحسن. نعم لا بد من تغييبه، ما يكون مس الختان ختان إلا إذا غيبها. نعم.
فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل،
إذا كان خنث في خنث أو إنسان أو أولج ذكره الأصل في فرج خنث لا يجب الغسل حتى يتحقق أنه أولج في فرج الأصل أو يخرج مني، ولا فرق بين الدبر والقبول، إذا أولج في الدبر كذلك يجب عليه، يعني أولج في الفرج يجب عليه الغسل والعياذ بالله كاللواط نسأل الله العافية.
ولا غسل إذا مس الختان ختانا من غير علاج ولا بعلاج بعض الحشفة،
ولا غسل في مس الختان ختانا من دون علاج، مس الختان ختانا لا بد علاج، أما إذا كان طرف الذكر على طرف الفرج ما يجب الغسل حتى يولج الفرج في الفرج.
ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله،
هذا لو إشارة على خلاف، كان الفرج من بهيمة أو ميت أو صغير يجامع مثله لعموم هذا في مس الختان هو عام، وقال بعض أهل العلم لا يدخل فيه فرج البهيمة لأن بعض الناس لا قد يبتلى بسماع الغنم أو البقر، أما إذا أنزل فلا خلاف، إذا أنزل المني وجب على الغسل، لكن إذا جامع بقرة أو شاة ولم ينزل هذا محل الخلاف، لو شاة ثلاث قوي هل يجب الغسل أم لا؟ الغسل احتياط خروج من الخلاف حسن إن شاء الله، أما إذا أنزل فإنه يجب الغسل مطلقا من أي في أي جهة، نسأل الله السلامة. نعم.
وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه،
وهكذا
وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه.
نعم، استدخلت المرأة يعني يجب عليها الغسل لأن حصل الإجال في العلاج، ولو من نائم أو صغير لعموم الأدلة مثل ختان وختان إذا جهدها فقد وجب الغسل، ولو أنه لم يشعر بذلك يوما. نعم.
النائم صلى الله والمجنون ليس لهما قصد.
نعم.
النائب والمجنون ليس لهما قصد.
ولو ما حصل الجماع، إذا حصل الجماع فكرت ذكر نائب أو مجنون الجماع منها أيضا، أما المجنون مع الاستحيم وهو مكلف بشيء، المجنون نفسه
والنائب
مع الاستحيم عليها هي
النائب مع الاستحيم؟
لا، إلا إذا حس بخروج من يغتسل. نعم. تغتسل هي هم ما فعل شيء نحن نظر الله أعلم، نحن نظر أما إن خرج المني يغتسل، لكن إذا ما خرج مني يخرجه ولا خرج مني هذا محل نظر. ولعل الغسل أقرب لأن يعني شمله إذا مسه الحجار الحساس لعل أنه أقرب. وكذلك النائي إذا علم أنه ذكر فرجه قد يقال أنه يغتسل احتياطا وإن كان ما قصد. أما الوجوب محل نظر لأن يعني ما عنده قصد ولا فعل شيء. نعم بل هو عيد به. نعم غلط. هذا غلط. لا غلط. لابد من جمع. لابد من علاج.
نهاية الشريط السادس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط السادس.
إذا توضأتم فابدأوا من يمينكم.
وإذا مسحهما جميعا في وقت واحد.
الجمهور يرى السح، يرى الترتيب، يرى من التيمن أفضلية
في المسح أو في الغسل.
أفضل التيامن أفضلية. نعم.
سواء في الغسل أو في المسح.
نعم.
سواء كان في الغسل أو في المسح.
نعم أفضلية. لكن يحفظ المؤمن أي حذر، يحفظ المؤمن أي يعتني بالأفضلية بالأيمن. يقول يصلي إذا توضأتهم فبدأوا من يمينكم صلوا. هنا كان يتوضأ يبدأ بالميامن عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ظاهر فيه. إذا عم أظهره كعشرة حصل المقصود. الحمد لله.
تدريج الأصابع.
هذا أفضل. هذا السنة. نعم.
وإن مسح بيديه جميعا اليمنى بيده اليمنى واليسرى.
نعم.
إن مسح بيديه جميعا كل رجل بيديه.
ما يضر. الحمد لله. هذا هو واسع. يكفي. نعم. الحمد لله. نعم.
وكيف مسح أجزاء؟
كيف مسح أجزاء؟ جات مسحك. كيف مسح أجزاء؟ بيمينه وبيساره وبأطراف أصابعه وكلها. الحمد لله. المقصود المسح.
سأل الله إليه قوله ويفرج أصابعه إذا مسح، عليه دليل؟
ما أخبر شيء وما أعلم شيء. المهم أنه يمسح ظاهر خفين ويكفي. نعم.
وكيف مسح أجزاء؟
ولهذا قال كيف مسح أجزاء. نعم.
ويكره غسله وتكرار مسحه؟
يكره غسله يعني خلاف السنة. تكرار المسح كذا يكفي مرة واحدة. نعم.
مرة واحدة يمره منه
إذا عمها يكفي.
دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما.
نعم. لا يمسح الأسفل والعقب بس ظاهر الخف. نعم.
ولا يجزئ لو اقتصر عليه.
نعم لأن خلاف السنة.
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة.
نعم يمسح على جميعها لأن هذا هو الأصل.
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة.
إذا ظهر محل الأرض أو زالت الجبيرة بطلت الطهارة. أظهر قدمه أو أزال عمامه أو بعضها أو بريء محل الجبيرة بطلت الطهارة. قبل هذا ما يظهر المقصود بعد الحدث.
يقول احسن الله اليك لو كانت الجبيرة على الكف بس
اذا بريئت بطلت الطهارة يعيد الطهارة.
طيب الباقي الى المرفق.
نعم. يعيد الطهارة كلها اذا بريئت الجبيرة لان موضعها ما غسل.
واذا زالت احسن الله ولم تبرع.
نعم.
زالت الجبيرة ولم تبرع
ما لزوم يعيدها ويمسح هذا الصواب. يعيدها ويمسح ويكفي.
لأن الضرورة موجودة. نعم.
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه.
نعم. خلعه وعلى طهارة ما تبطل الطهارة، إنما تبطل إذا خلعه بعد الحدث. نعم.
فإن تطهر أو فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه.
نعم. إذا خلعه على طهارته أما بعد حدث أحدث. نعم. لبس الخف على طهارة ثم خلعه لأسباب أخرى وعلى طهارته ما يضر.
لكن يغسل قدم ولا لا يغسل قدم؟
نعم.
لكن يغسل قدم ولا لا يغسل؟
ما يغسل شيء، ما بعد صار شيء، هو على طهارته ما بعد صار شيء. نعم.
الأولى عفى الله عنك
ولو كان
صواب. نعم.
على طهارته الأولى عفى الله عنك.
إيه على الطهارة اللي لبس عليها الخف ما بعد صار شيء، ما بعد صار حدث. نعم.
أحسن الله.
نعم.
ولو كان توضأ تجديدا
ومسح. ايش؟
ولو كان توضأ تجديدا ومسح
قبله.
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. ولو كان توضأ تجديدا
ولو كان توضأ ما يغير، يعني على طهارته وضوء التجديد ما يغير الطهارة. نعم. جو الطهارة.
او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة.
لا ثم تمدها استأنف الطهارة يوم وليلة مقيم فأتي المسح ولو ما أحدث. لا ثم تمدها انتهى الحكم.
ولو في الصلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل.
نعم. إذا ثم تمدها انتهت الطهارة.
فإن زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
نعم.
لأن المسح أقيم مقام الغسل. فإن زالت أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح.
نعم.
فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
نعم. إذا زالت خلع الخف أو تمت المدة انتهى الطهارة. نعم.
المدة بالساعة
يوم وليلة 24 ساعة من مسح بعد الحدث.
إن زال
من مسح بعد الحدث 24 ساعة. نعم. يعيد مثل لو صلى على غير طهارة. صلى وهو محدث.
يعني
24
ساعة
محددة
ولا مثلا لو مسح على الظهر يجوز
لحد يوم وليلة. جزاك الله خير. يوم وليلة 24 ساعة. يخلع ويغسل القدم. يخلع انتهت الطهارة. يبتدي طهارة جديدة ويغسل قدمه من النجاسة. لا يغسل القدم، يخلع الخف ويغسل القدم.
أحسن الله إليك. إذا تطهر إنسان طهارة مسح ثم انتهت المدة هو على طهارته.
نعم.
انتهت المدة يوم الليلة وهو على طهارته.
نعم.
قول من قال إنه لا حاجة إلى إعادة الوضوء فيكفي.
ليظهر انتهت المدة فانتهت المدة المسح. ما عاد بقي له طهارة يمسح عليها فوجب أن يعيد الطهارة لأن هذه الطهارة انتهت ما بد طهارة يمسح عليها من انتهى مدتها. نعم. انتهى
يعني كأنه أحدث
انتهى الأمر الطهارة انتهت.
باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشن وابتل للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسوله. أما بعد هذا الباب في نواقض الوضوء. الوضوء له نواقض معلومة سمعنا عند الإحصاء. أولها الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو غيرهما مما يخرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء ويجب على صاحب الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف وغسل المصحف إلا المستحاضة ومن كان في حكمها فهذا
لا ينقض وضوءها ما خرج في الوقت، فإنها توضأ في الوقت وتصلي ولو خرج شيء حتى يأتي الوقت الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة توضأي لوقت كل صلاة. فصاحب السلف مثلها، إذا كان إنسانا مصاب بالريح دائما أو بالبول دائما فإن هذا لا ينقض وضوءه في الوقت، عليه يتوضأ في الوقت إذا دخل الوقت يتوضأ ولا ينقض ما خرج من النار حتى ينتهي الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأ لوقت كل صلاة، ولأنها ضرورة. فالمبتلى بالبول دائما أو بالريح دائما ونحو ذلك هذا عليه وضوء كل صلاة كالمستحاضة. نعم
صلى الله عليه. إذا كان الخارج يابس.
نعم
إذا كان الخارج يابس كالحصات
ولو يابس ما دام خرج من الجبر ينقض. نعم
صلى الله عليه. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه.
الثاني الخارج عن السبيلين، إذا كان فاحشا فإنه ينقض الوضوء، لقصة المستحاضة الخارج من السبيلين ينقض الوضوء من قيء أو دم أو نحو ذلك إذا فحش، أما الشيء اليسير كما يخرج من العروق عند ضرب الإبر أو الرعاف اليسير أو ما أشبه هذا يعفى عنه، إنما هو إذا كان فاحشا يستفحشه الإنسان يراه كثيرا فإنه ينقض. سواء كان من الرجل أو من اليد أو من البطن أو من الرأس أو قيء سيستحش فإنه يتوضأ. أما اليسير رعاف اليسير ضرب الإبرة خرج دم يسير، قاء يسير خرج يعني من الفم مرة واحدة، هذا يسمى خارج لكن ليس بفاحش. وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، قد يقع هذا كثير منه، قد يقع في الأسنان شيء من الدم، قد يقع في العين أيضا، فالحاصل شيء يسير يعفى عنه. نعم
أحسن الله إليك. الدليل أحسن الله.
نعم هذا هو مشهور عند العلماء أنه ملحق بالبغل.
الرطوبات أحسن الله إليك التي تخرج من فرج المرأة
تنقض الوضوء. نعم يعني خارج من السبيلين. نعم
صنعك الدليل على هذا.
نعم
أقول الدليل على أن الخارج من غير السبيلين ينقض.
هذه قاعة في توضأ والقياس عليه من جهة الفحش والخبث، والأصل في هذا القيء قاعة توضأ، لما أعلم يعني شيء واضح من الموضوع سوى أنه قاء فتوضأ والقياس على ما يخرج من السبيلين، لأنه قدر فأشبه ما خرج من السبيلين من بول أو مدين أو نحو ذلك. بعض أهل العلم يرى النقض خارج من السبيلين هذا من باب الاحتياط، خارج من السبيلين من باب الاحتياط وخروج من الخلاف. نعم
حديث ثابت أحسن الله.
نعم
حديث الترمذي ثابت
يعني قال فتوضأ في بعض الروايات قال فأفطر في سنده في سنة مقال. نعم
صلى الله عليه
وسلم في متنه اختلاف أيضا. نعم 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 لا في جوازها قافه ترى ايضا فيه ليس واضح من الدلاله لانه ليس بامر وصار يقال مستحب. نعم هذا أكثر الغالب يشبه بالمستحاضة ولو كثر ما ينقض الوضوء لأنه مضطر. نعم
والدمام الدمام
مثل الدمام مثل الدمام شيء يعفى عنه قليل يعفى عنه. نعم
صلى الله إليك. قال في الحاشية وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين انتهى لكن يستحب الوضوء منه واختاره الشيخ.
نعم لكن
يستحب الوضوء منه واختاره الشيخ.
من هذا الحاشيه؟
الحاشيه الشيخ عبد الرحمن.
نعم 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 هذا تعلق بهذا. نعم نعم
عمل تحديد بعض الفقهاء
بأن
إذا كان الدم بقدر الظهر
فإنه لا الصواب إذا قيل بالنقض أنه حسب الفحش في نفس كل واحد كل مكلف بنفسه.
شيخ بارك الله فيك.
نعم
القيء نجس.
نعم
هل القيء نجس؟
اي الله أعلم ما فيه ما أعلم إلا قياسه على الخارج من أسفل لأن خارج من المعدة مكرر أشبه البول لما أعلم في شيء واضح يعني بخلاف الشيء السير غير السير يعفى عنه لما ما يتكرر يكرر مرة واحدة هذا يعفى عنه. نعم هذا يحتاج تأمل يحتاج تأمل صحة سنده وللمخالف يقول لعل ما خرج كثير لعل ما هو ما خرج شيء فاحش من الدم على كل حال من باب الاحتياط فقال الناقض الثاني من باب الاحتياط. نعم نعم
يقول
إذا كان خلص تحالف قيد فإنه يرضى إذا كان
لم
يستحل. نعم التفصيل معي. نعم نعم
وإذا استد المخرج وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد.
نعم إذا استد المخرج وانفتح غيره لم يكن له أحكام المعتاد في لمسه وفي نقضه بلمسه ونحو ذلك بل له حكم المعتاد في خروج البول والغاية. نعم نعم أما اللمس لا. نعم
لا. لكن له حكم في الخروج.
نعم
له حكم الخروج بول والغاية
من جهة الخارج. أما من جهة اللمس لو لمسها ما ينقضه يعني ليس بفرد.
والثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره ولو لم يخرج شيء إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند.
الثالث زوال العقل إذا زال العقل بالنوم أو بالسكر أو بالإغماء بطل الوضوء لأن ما ظنت الخروج هو لا يشعر خروج الريح هو لا يشعر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال أن أمره عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الخفاف وألا يتوضأ إلا من غائط أو بول أو نوم فجعل النوم كالغائط والبول ينقض الوضوء والمراد يعني إذا استحكم وزال الشعور. أما الشيء يسير النعاس يسير فلا ينقض الوضوء سواء كان قاعدا أو مستندا أو مضطجعا النعاس يسير لا ينقض الوضوء. أما التفصيل فلا دليل عليه. نعم.
إذا زال عقله حسن الله إليك كان ممكنا
ولو إذا زال عقله زال عقله ينتقض الوضوء
حتى لو كان قاعد ممكن
مقاعد. نعم نعم.
في نسخة أخرى حسن الله إليك
نعم.
قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء.
نعم المقصود إذا زال العقل انتقض الوضوء. نعم
بارك الله فيك.
نعم يذهب معه الشعور ما يبقى مع الشعور مو نعاس ما نفي إلا هذا هو ذهاب الشعور بكل حيث ما يصحى للناس ولا يسمع كلام الناس ولا قراءتهم هذا النعاس ولهذا صلى ولم يتوضا رضي الله عنه. نعم.
وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء كثيرها ويسيرها.
نعم.
ذكره في
الجنون والإغماء. الجنون والإغماء والسكر كله ينقض الوضوء. نعم. لأن صاحبه يفقد العقل. نعم.
كثير والقليل.
نعم. يفقد العقل.
ذكره في المبدع إجماعا.
نعم.
وينقض أيضا النوم من مضطجع ورافع وساجد مطلقة.
نعم.
كمحتب ومتكئ ومستند.
نعم هذا هو الصواب إذا فقد الشعور. نعم
لكن تحديد الكيفية من راكع وساجد
مطلق عام إذا كان نوم المستغرق سمى النوم اليسير فعن نعاس.
والكثير من قائم وقاعد.
نعم.
لحديث العين وكاء السهل.
نعم.
فمن نام العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ.
وأصح من هذا حديث صوفان العسال ولكن من غاية أنه بول ونوم. نعم.
رواه أحمد وغيره.
نعم.
والسه حلقة الدبر.
نعم.
والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو قلفة أو من ميت للأنثيين ولا بائن أو محلة.
إيش
الرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة
ولو أشل أو أقلف. نعم
أو أقلف عندي قلفة.
نعم ولو أشل أو أقلف
أو من ميت للأنثيين.
نعم.
ولا بائن أو محلة.
نعم
ولو أشل أو أقلف أو من ميت للأنثيين للأنثيين.
نعم
ولا بائن أو محلة.
المقصود أن مس الذكر مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وليتوضا نص الاخر من افضل بيده الى فرجه الى سدونهما ستر فعليه الوضوء واللفظ الاخر فقد وجب عليه الوضوء هذا هو الصواب سواء كان من ذكر او انثى ومن صغير او كبير يعم الاحاديث
له او لغيره
لكن لا بد ان يباشر اللحم اللحم اما اذا كان من وراء الثوب من وراء السراويل من وراء الازار فلا ينقض انما اذا بس اللحم اللحم للرجل او امراه. نعم
قوله محل او محل حتى
نعم
او بائن او محل ولا بائن او محل ما ينقض هذا يعني.
لا ما هو مس الفرج اما محل اذا كان مقطوع ما مس الفرج ان اذا كان مس القبل قبل المراه هم مس محل الذكر وهم بذكر لو قدر انه مقطوع الكليه ما صار مس الذكر.
أحسن الله
عملك يا شيخ. صورة من النوادر. نعم.
حديث إنما هو بضعة منك.
حديث ضعيف. وبعضهم حملها منسوخ. بعضهم قال شاذ في سند بعض المقال ولكن أحسن الجواب عنه أنه شاذ أو منسوخ.
نعم. لأن هذا يحمل الحديث.
لا غلط. شاذ أو حديث صحيح واجب كثيرة في وجوب الوضوء. نعم.
فقعد الصغير الصغير والكبير.
نعم.
مقعدة نفس
مقعدة
الصغير
الطفل
الصغير
لا حلقة الدبر بس الحلقة الدبر. نعم
أو مس قبل من امرأة أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إصكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد.
نعم
ولا ينقض مس شفريها وهو حافة فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد.
سواء لا فرق بين ظهر اليد أو بطن اليد، لمس بها الفرج انتقض الوضوء. أما قول شفريها أو حافت فرجها فالصواب ينقض الوضوء، لأن شفرها هما الفرج، شفرها حافت الفرج هما الفرج، فإذا مس أطراف الفرج حافتي الفرج فقد مس الفرج ينقض الوضوء، ينتقض الوضوء. مثل ما لو مس الفرج الذي هو الذكر ولم يمس الطرف، أو مس الطرف ولم يمس البقية ينتقض الوضوء، سمى فرج.
سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد المس
مطلقا.
والجمع يا شيخ
أحسن ذلك
بين حديث
طلق
بن علي وحديث
طلق بن علي منسوخ، أو شاهد مخالف للحديث الصحيح.
ما يجوز الجمع بينهم؟
لا، الصواب عدم، الصواب عدم الجمع. نعم. نعم. لا، الخصيتين ما تقبل، المقصود الذكر خاصة، الفرج خاصة، الخصيتان لا ينقض مسه. نعم.
لكن لا ينقض مسه بالظفر.
نعم.
لكن لا ينقض مسه بالظفر.
نعم، يعني هو بيد الظهر أو قدر. نعم، حكم منفصل. نعم.
وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا، من خنثى مشكل لشهوة أولى، إذ أحدهما أصلي قطعا.
إذا مسهما من خنثى مشكل فالمس الفرج لا أحدهما، أما أحدهما فلا، لأنه قد يكون زائدا، لكن إذا مسهما من خنثى مشكل انتقضوا لأن أحدهما أصلي. نعم.
أحسنك، تقييد للشهوة يقول.
نعم.
قيدها بالشهوة، من خنثى مشكل لشهوة أولى.
نعم.
يعني عموم. نعم. عموم، سواء لشهوة أو لغير الشهوة.
مطلقا. بس الفرج ولا غير الشهوة. نعم.
أحسنك. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها للشهوة.
نعم، الصواب أنها ينقض، لأن قد يكون زائدة، لأن الصواب أن مس المرأة ينقض، وإن المرأة بقوله أو لمستم النساء يعني الجماع، أما مس المرأة فالصواب أنها ينقض مطلقة بشهوة أو بغير شهوة كما يأتي إن شاء الله. المقصود أن هذا لا يأتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ، صلى عليه وسلم. نعم.
فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض.
نعم.
أو أنثى قبله، أي وينقض لمس الأنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة.
الصواب أنها ينقض الشهوة مثل ما تقدم. نعم.
فإن كان اللمس لغيرها أو مس ذكره لم ينقض وضوءها.
نعم.
والخامس مسه، أي الذكر، امرأة بشهوة.
يا مسه فرد أنت قضى الوضوء. نعم. 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 لا زال عقله كالمجنون.
والخامس من نواقض الوضوء مسه، أي الذكر، امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم، والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: الخامس مس المرأة بشهوة لينقض الوضوء. وبهذا قال جماعة من أهل العلم مطلقة مسه بأي عضو منه وبأي جزء منها، وقال آخرون إنما ينقض إذا، وقال آخرون ينقض مطلقا ولو بغير شهوة، ويحتج بقوله تعالى: أو لامستم النساء. وذهب آخرون وهو قول الثالث إلى أن مسها لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة ما لم ينزل، وهذا هو الصواب، الصواب أن مسها لا ينقض الوضوء مطلقا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. والحجة في هذا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض النساء وصلى ولم يتوضا، كما روى ذلك الامام احمد رحمه الله بإسناد صحيح عن عائشه رضي الله عنها. ولان الاصل السلامه وبراءه الذمه، فلا يقول يقال ان هذا ينقض الوضوء الا بدليل، وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء. اما قوله تعالى او لامستم النساء فالمراد به الجماع، قال جل وعلا وان كنتم قال جل وعلا او جاء المراد او لامستم النساء، في ذكر الغائط هذا اشاره الحدث الاصغر، او لامستم النساء اشاره للحدث الاكبر. فالواجب على المؤمن هو تحري الحق وتحري الدليل، وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء بس المرأة مطلقة، لا بشهوة ولا بغير شهوة. والآية الكريمة إنما هي في الجماع. وهذا القول الذي هو الثالث من الأقوال هو الصواب، أن مسها لا ينقض مطلقا. نعم نعم نعم، أجنبية وغير أجنبية لا ينقض الوضوء، لكن لا يحرم مس، لا يجوز مسها، مس أجنبية لا يجوز ولكن لا ينقض الوضوء. وهكذا مس زوجته وأخته وعمته لا ينقض الوضوء ولا بشهوة حتى يخرج شيء من مذي أو غيره. نعم، والقراءة لمسته معنى واحد، لمسته ولا مسته كلها معناها الجماع. مطلقة مطلقة، نعم، لمس قصد أو لم يقصد. نعم، كان أنه يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ، التقبيل مقصود. نعم، ولا يستحب. نعم،
أو تمس أو تمسه بها.
نعم، وهكذا مسها هي كل لا ينقض الوضوء. نعم، لا مسها ولا مسه إلا إذا خرج شيء كالمذي. نعم،
أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق.
هذا هو الصواب، لا ينقض لا مسها ولا مسه. نعم،
وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها
ولا أما مس الفرج ينقض الوضوء، مس الذكر كذا ينقض الوضوء، لأنه صح أن يسن وقام مس ذكره ويتوضأ. وقال أيما امرئ أفضل يده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. فمس الفرج حلقة الدبر والقبل من المرأة والذكر من الرجل ينقض الوضوء بالنص. نعم،
لا مس شعر وظفر،
أما مس الشعر والظفر فلا ينقض، يعني ما مس اللحم اللحم. نعم،
لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها.
نعم،
ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة.
نعم، من باب أولى، لا من هذا المس الرجل للرجل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، من باب أولى. نعم،
ولا المس مع حائل،
ولا المس مع حائل، إذا مس الفرج من وراء الإزار من وراء الثوب من وراء السراويل لا ينقض الوضوء، إنما إذا مس اللحم اللحم. نعم،
لأنه لم يمس البشرة.
نعم،
ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى.
نعم،
وكذا لا ينتقض وضوء
الملموس لا ينقض الوضوء، من باب أولى، الملموس من الرجال والنساء لا ينقض الوضوء. نعم،
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
نعم،
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
نعم، كذلك لو مس فرج إنسان ينتقض وضوء الماس دون ممسوس. نعم،
وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا، روي عن ابن عمر.
هذا النقض السادس، غسل ميت، وهذا في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا ينقض أيضا إلا إذا مس الفرج، أما تغسل ميت فلا ينقض، هذا هو الصواب. وإنما يستحب له الغسل لعدم الدليل، والأصل سلامة الوضوء وبقاؤه، ولا يقال هذا ينتقل إلا بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالواجب على أهل العلم التقييد بالأدلة الشرعية، فإن تنازعته في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا غسل من وراء حائل غسل ميت فإن وضوءه لا ينفع. نعم.
حديث صلى الله عليه وسلم من ما غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
ضعيف، حديث ضعيف. نعم.
صاحب
وهذا فيه اغتسال ما فيه الوضوء، فيه اغتسال.
صلى الله عليك. صاحب لا. سيارة رصيدة بالجهة الشمالية.
سيارة ايش؟
سيارة رصيدة رصاصية.
سيارة رصاصية الشمال. يقول حدث على بعض الناس لعله يغير مكانه. سيارة رصاصية الشمال، الشمال؟
نعم، رصيدة.
نعم؟
سيارة رصيدة رصاصية اللون.
رصاصية اللون، نعم. يقول حاجه بعض الناس لا يغيرها صاحبه. نعم. نعم.
وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا، ذكرا كان او انثى، صغيرا او كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يامران غاسل الميت بالوضوء.
إيه. ما تقدم الصواب انه لا ينقض، وروي هذه شهاده التبرير، وان صح عنهما فما رد الكتاب والسنه فان تنازعت. نعم.
والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه.
الغاسل من يقلبه، هذا الغاسل. أما من يصب الماء أو يستره لا يسمى غاسل. الغاسل هو الذي يصب يلمسه ويقلبه. والصواب أنه لا ينتقل وضوءه، لكن يسحب له الغسل، لأن الموت يكسبه ضعفا، فإذا غسل يكون أفضل.
استحباب الصلاة.
نعم.
الاستحباب عليه دليل ولا.
من أدلة قصة أسمع لما غسلت الصديق وكان في يوم بارد استشارت الصحابة هل عليها تغتسل؟ قالوا لا، قال الآن معروف عندهم الغسل. أما حديث من غسل ميت فاغتسل فهو ضعيف، لكن إذا اغتسل فيها جماعة من السلف رأوا ذلك، وهو فيه تنشيط له بعد الضعف، لا تقريب ميت يحصل به ضعف وانكسار. نعم.
الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه
وسلم كذلك حديث مغسل الميت، حديث عائشة. نعم، هو من أدلة هذا المقام، يغتسل من أربع. حديث جيد رواه أبو داود وصحابه خزيمة، جيد، حديث جيد، كان يغسل مغسل الميت وهي الحجامة. نعم.
لكن أحسن الله إليك، هل عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل ميتا؟
حديث عائشة يدل على ذلك. نعم. نعم. إخبار عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل جل أنا قد غسل بعض الأموال. اللهم.
لكن أحسن.
إخبارها عنه يقول أنا قد وقع. صلى الله.
ما في بعض الفاظ يغتسل من أربعة.
بل جاء في بعض الروايات وهو كل ذلك حجة، سواء يغتسل أو اغتسل كلها حجة من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قصدي للدلالة على
أنه
لم يغسل.
الأمر واسع، سواء من فعله أو من قوله، المقصود حصول السنة سواء كذا ولا كذا. نعم.
حجة في الاستحباب يعني.
نعم.
لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه.
ولا من.
ولا من ييممه.
ولا من
ييممه.
نعم.
وهذا هو السادس. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل.
المقصود أن اتضح من هذا أن غسل ميت لا يجب الوضوء، ولكن يستحب معه الغسل. وأما التيمم فتيميمه فليس بغسل. نعم.
صلى الله إليك. حديث في الحاشية يقول وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. رواه البيهقي وغيره، وحسن الحافظ إسناده وجوده في المبنى.
هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم.
الحديث هذا صحيح،
محل نظر، يحتاج مراجعة إسناده، يحتاج مراجعة إسناده. والحسن والحسن والحافظ، وهذا يدل ليس عليهم غسل ولا يمنع الاستحباب. نعم.
وحسبكم أن تغسلوا أيديكم،
يعني يكفيكم. نعم.
يعني
لا يتعارى مع كان يغتسل غسل ميت، يغتسل من غسل ميت لا يعتبر الاستحباب، لا ينافي قول حسبكم، يعني الواجب لا يجب عليكم، يعني لو صح معناه لا يجب، لو صح.
لكن أحسن الله إليكم، بناء على هذا يمر بغسل اليدين فقط؟
نعم.
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم
لو صح يحتاج لها.
يعني إذا صح هذا الحديث.
نعم. هذا من أدلة عدم الوجوب يعني.
لا قصدي يقال بسنية غسل اليدين.
نعم إذا صح. نعم. نعم.
والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء كان نيا أو مطبوخا.
هذا السابع غسل أكل لحم الإبل قد جاء فيه عدة أحاديث فالواجب الوضوء منه لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منهم الإبل ولا توضأ منهم الغنم كان يتوضأ منهم الإبل دل على وجوب ذلك. قال لا توضأ منهم الإبل قال نعم قال أن توضأ منهم الغنم قال إن شئت فدل على أن الوضوء منهم الإبل أمر متحتم. أما لبنها ومرقها فلا يجب الوضوء إنما هو اللحم. واختلف الناس في الكبد والطحال والشحم هل يدخل في ذلك الوضوء منهم بالاحتياط حسن والا فاللحم عند العرب اذا اطلق هو الهبر حبر الهبر ولان الاصل براءه لله الاصل براءه وعدم الوجوب فلا يتحقق الا في اللحم. نعم.
ما يدخل في عموم
هذا هو الارجح. واذا توضا من الكبد والفرش ونحو ذلك من باب الاحتياط حسن دع ما يريبك لا ما لا يريبك. نعم.
العموم ما تدخل العموم صلى الله عليه.
نعم.
ما تدخل الأصل العموم لحوم الإبل.
نعم.
ما تدخل الكبد وكرش في العموم.
هو بظاهر لأن لحوم عند العرب الهبر معروف. نعم.
صلى الله عليه.
إن شك يسأل أما شك نعرف أنه لحم الغنم فلا حاجة إلى السؤال وإن شك يسأل. نعم.
شيخ الله يهديك من قال بالتعميم في كل
أجزاء
الإبل كما
عمم
في تحريم
الخنزير. هذاك تحريم هذاك محرم كله نجس لحمه وشحمه كل شيء. أما هذا فيما يتعلق بالوضوء من أكله وما يحصل به من النشاط والقوة. نعم. نعم.
قال أحمد فيه حديثان صحيحان.
نعم.
حديث البراء وحديث جابر بن سمرة
مثل ما قال صحيح. نعم. الله أعلم. نعم.
والثامن المشاور
وما آتاه الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أعلم بلى جاء لكن في صحة نظر كونها من جن ما فيه دلالة على الوجوب إلا إذا قيل أن النجاة هو المعالج من النار. نعم.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال ملي ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء.
أعيد.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا. والثامن المشار إليه بقوله المشار إليه.
نعم.
المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال ملي ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء.
وهذا ما حد نظر فإن الإسلام فيه حديث غسل من عاصم أمومته بالوضوء بالغسل منه لكن أسلم عام الفتح أمم كثيرة دمه غفير ولم يأمرهم النبي بالغسل فدل على أنه مستحب فقط. وكذلك ثم أمه بن غسال اغتسل قبل أن يسلم ولم يأمره النبي بالغسل راح واغتسل ثم جاء قال أشهد أن لا إله ولم يقل اغتسل. المقصود أن الغسل مستحب هذا هو الصواب. إذا أسلم يستحب له أن يغتسل. أما الوجوب فلا دليل عليه واضح ولكن يستحب له ويغتسل الحديث قيس. نعم.
انتقال المني.
نعم.
الوضوء الغسل لانتقال المني انتقال مني ونحوه
هذا الغسل واحد ينتقل من خروج المني أو جماع خلاف هذا أمر معلوم.
الانتقال أحسن الله.
نعم.
الانتقال
نحن نظر إذا خرج الماء من الماء أما مجرد حسب الانتقال ولا خرج شيء ما يلزم على الشيء حتى يخرج لمنيا الماء من الماء. نعم نعم. لا ما يكفي لا، لأن سكت عن أمة كثيرة في أيامه فسكت، والجم الغفير ما قال يا أيها الناس من أسلم فليغتسل. نعم
الكفار ما يغتسلون من الجنابة ما يجعل هذا.
لا لا أسلمت على ما أسلمت من خير، الإسلام يخدم ما كان قبله. نعم
لو كان جناب وأسلم ما
الإسلام يخدم ما كان قبله. نعم من هو يسحب له الغسل، يشرع له الغسل، والوضوء على حسب حاله، على الوضوء لا بد منه من الحدث. نعم الوضوء لا بد منه. نعم يغتسل اذا اسلم هو جنب يغتسل. نعم
ولا نقض بغير ما مر.
نعم
كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة.
أحسن هذه ليس فيها غسل ولا وضوء، القذف والغيبة والنميمة والقهقهة فيها لا وضوء فيها. نعم
صلى الله عليكم. الوضوء بالموت يقول لا يجب.
نعم
أقول بالنسبة قوله إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء، أليس الميت يوضأ ثم يغسل؟
أفضل أقول أفضل، وما دلالة الوجوب ما هو واضح.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
إنما جاءت الأدلة في الغسل. نعم لكن الوضوء هو جمعا بين المشروعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الذي يغسل راحلته قال اغسلوه بماء الغسل، ولا قال وضئوه وكفنوه بثوبين. نعم نعم يمم الحيث اذا ما وجد الماء يمم. نعم نعم سواء الوجه والكفين. نعم
واكل ما مست النار.
نعم كذلك كان النبي امر بذلك ثم نسخ ويسحب الوضوء ما مست النار. نعم
غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما.
نعم الصواب نبع النسخ الوضوء. نعم النسخ الوضوء. نعم
وقول أحسن ولا يسن الوضوء منهما يعود على أكل مسة النار والقذف والكذب والغيبة، ولا يسن الوضوء منهما.
أما مسة النار فيستحب، أما بقية ما على الدليل. مسة النار يستحب لأنه قال توضأ مسة النار عليه الصلاة والسلام، هذا ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فأكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، دل على عدم الوجوب. وبعضهم قال إنه منسوخ مثل ما ذكر المؤلف، ولكن الصواب أنه ليس منسوخ ولكن مستحب. الأمر الذي في الأحاديث الصحيحة دل على أنه للاستحباب تركه صلى الله عليه وسلم الوضوء في بعض الأحيان، فدل على أن الأمر ليس للوجوب. من هذا قول جابر كان آخر الأمرين من النبي ترك الوضوء بمسة النار، دل على أنه ليس بواجب.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث
كفى له بارك أحسن. الصواب لا يجب عليه الغسل ولا يبطل الوضوء، إنما عليه ولا يبطل صومه، وإنما عليه أن يغسل ذكره أنثيين، هذا الصواب في المذي لا يبطل الصوم، ولكن يجب عليه الوضوء يغسل ذكره أنثيين ويتوضأ، وإنما يبطل الصوم بالمذي إذا خرج مني عن شهوة بطل الصوم، أما المذي لا هذا الصواب.
بارك الله فيك يا شيخ. عند الصبي في الطواف وهو متحفظ وقد يكون فيه شيء لكن لا تعلم
الله لنا يكفي شيء يتحفظ وحفظه مثل ما حمل النبي أمامه من زينب صلى بها صلى عليه وسلم. نعم قول ضعيف ما له فيه قول ضعيف ما يقاس على المريض. نعم
هل
الأصل عدم الاستحباب، الأصل عدم الاستحباب إلا بدليل.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول المعلم رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، تيقن الطهارة الحدث وشك في الطهارة فإنه يعمل باليقين، تيقن الطهارة لا يلتفت إلى الشك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لما سئل عن الرجل من الشيء في الصلاة اللفظ الآخر إذا وجد أحد يقضي شيء، إذا وجد أحد يقضي شيء فأشكل عليه أخرج منه شيئا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو جريحا. وهكذا العكس، لو كان محدثا ثم شك هل تطهر أم لا فهو محدث، فلو في الصلاة يقطع إذا كان يتيقن أنه وحده ولكن شك هل تطهر أم لا، فالأصل أنه على حدثه وأنه محدث فلا تصح صلاته، بل يجب أن يتوضأ، يعني يعلم أنه قد بال أو خرج من الريح وشك هل توضأ أم لا، هو على الأصل محدث، ولو غلب على ظنه أنه تطهر ما يكفي حتى يتيقن أنه تطهر. نعم، في اليقين. نعم،
فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها في بقاء ضدها وهو الأصل.
إذا تيقناها الجميع الحدث والطهارة فكيهما الأسبق فهو بضد حاله قبلهما، إذا كان قبلهما طاهر فهو محدث، وإذا كان قبلهما محدث هو طاهر، يتيقن وجود الطهارة فهو شك قبل الظهر بعد الظهر هل هو محدث أو متطهر، هل أحدث أو هل طاهر، وهو يعلم يقينه قد تيقن الطهارة السابقة فهو ضد ذلك فقد تيقن الحدث على الوضوء. أما إذا كان يعلم أنه قبله محدث فهو الآن متطهر ضد، يعني تيقن أنه تطهر بعد الحدث. نعم،
وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر،
إن لم يعلم حاله قبلهما تطهر لأنه متيقن الحدث عليه تطهر. نعم،
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم.
وإذا
سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما.
إذا كان اثنين وسمع صوتا من أحدهما أو ريحا من أحدهما وشك، كل واحد يعمل بالأصل، كل واحد يعمل بالأصل لأنه على الطهارة، لكن لا يأم أحدهما الآخر لأنه يتيقن أن أحدهما محدث، مثل هذا ينبغي لكل واحد من الطهارة حتى تزول يزول الشك ويزول ما في أنفسهما والحمد لله. لكن لو قدر أن أحدهما أما الآخر أو صف معه مفردا لم يصح لأنه متيقن أن أحدهما محدث.
لكن الإمام أحسن الله إليك،
والإمام إذا كان أما أحدهم الآخر ما تصح، لأنهم حينئذ إن كان مطهرا فقد نوى الإمام بمحدث، والعكس كذلك كان محدث فقد نوى الإمام بمطهر فلا يصحهم أحدهم الآخر. قد جالسين جميع اثنين جالسين سمع صوتا وشكا او صوت الريح قد يشكا من الصوت بعد الغالب يبين.
ويحرم على المحدث مس المصحف ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل.
يحرم على المحدث مس المصحف وهكذا جلده وأطرافه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إلى القرآن إلا طاهر، وكتب إلى عمر بن حزم بذلك. أما الظرف الذي هو فيه مثل القمشة اللي هو فيها أو الجفير اللي هو فيه لا بأس، لكن نفس المصحف وجلده الذي عليه هو متصل به هذا هو الذي لا يمسه في المحدث بيده ولا بغيره. نعم.
لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس.
لا لا، إذا حمل بعلاقة أو في كيس أو في ظرف من جلد في وصله المصحف لا يضر، لكن الذي يمنع مسه فقط مباشرة. نعم. لا نصحف إلا إذا كان تفسير، إذا كان تفسير أو ترجمة، وترجمة من العربية اللغة الأجنبية ما يكون مصحف من تفسير. لا، وجود حواشي عليه يشير هذا، ولا ينبغي وضع الحواشي عليه إلا إذا كان لفائدة. كتب التفسير لا حرج، يكون يعني يقرأ تفسير من كثير أو البغوي وعلى غير القرآن هذا يرى. نعم. ويمسه. نعم. كان متصل لا يمسه، كان جفير الله لا يحال. نعم.
ولا تصفحه بكم أو عود.
نعم.
ولا تصفحه بكم أو عود.
ولا
تصفحه.
ولا.
نعم. ولا تصفحه بكم أو عود. أعود.
في هذا الأمر، في هذا الأمر، لأن في هذا ما مسه، لكن تصفحه بكم مسورة أو عود فيه أمر. هاي حاجة تكلم عن هالشيء. نعم. أشندي.
لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكم من أو
لا بأس. هذا نعم صح صور، إذا حمله بكيس أو صفحه بعود لا حول، لما قطعت عنه ما قبلها اشتبه. نعم. أما إذا أما تصفحه بعود أو كم من السور أو حمله هذا كله لا بأس به. نعم، لأن ما يسمى مس. نعم.
ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة.
نعم. ولا
صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة.
كذلك صغير مع لوح فيه قرآن يمس خالي من الكتابة، حتى لو مس الكتابة ما يسمى مصحف هذا، ما يسمى مصحف، أو ورقة فيها قرآن ما يسمى هذا مصحف. المصحف هو ما شمل على القرآن الكريم. نعم.
ولا مس تفسير ونحوه.
كذلك كتب التفسير مثلها كتب مترجمة، كل ترجمة إلى أي لغة هذه ترجمة تفسير تسمى تفسير. نعم.
ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس.
كذلك، لأن نوع احتقار القرآن، إن كان رطب نجس القرآن، وإن كان مهم رطب نوع احتقار فلا يمسه بعضو متنجس. نعم.
وسفر به لدار حرب.
إيش؟
وسفر به لدار حرب.
نعم. كذلك لا يجوز السفر به لدار الحرب، درس نهى عن ذلك. نهار يسافر القرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم، إذا كان يخشى عليه من أيديهم. نعم.
وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقة.
كذلك يحرم التوسد في القرآن أو كتب العلم، لأن هذا نوع إهانة، فلا يجوز توسد القرآن أو كتب العلم أو كتب الفقه، لأن هذا إهانة لها، فلا يجوز إلا إذا كان خائفة مثل اللي في برج البرية يخشى أن يسرق، إذا كان هناك خوف فلا بأس. نعم.
من قال إنه يحرم توسده ولو خاف سرقة؟
لا، مو بظاهر، لأن ظلوا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم. ما عليه دليل، إذا كان الأرض نظيفة لا بأس، لكن إذا وجد شيء رفيع مثل كرسي يضع عليه كرسي.
بارك الله فيك يا شيخ. من قال أن المعنى في الآية لا يمسه إلا المطهرون الملائكة
في اللوح المحفوظ. لا غلط. عام. نعم.
لا يمس المصحف إلا الطاهر.
الحدث الأكبر والأصغر. نعم نعم
إن شاء الله إليك. كتب الأدب الإسلامي
لا بس الكتب كلها لا بس أن يقرأ فيها وغير على غير طهارة, إن هذا خاص بالقرآن. لا لا توسد إلا عند الضرر الخوف عليها. نعم 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 يحط المضاح يحط المضاح يحط المضاح حتى يخرج. إذا كان يخاف عليه معلوم, أما وجد المكان معلوم, وإلا فهي واجب جعله مضاح. نعم
صلى الله إليك. بالنسبة للسفر بالمصحف في دار الحرب, إذا كان وما هو معلوم الآن يطبع عندهم
لا ما في شيء, لكن لا يخاف عليه ولا سيما هو موجود عندهم. هذا يعني أن الرسول قال لي ألا تناله الآن في إذا كان في الصيانة جواها العلة منتفية. نعم الكفار يعني دار الكفار. نعم نعم ايش ايش شو هي الأش نعم للتحليل. نعم 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 بس الظرف اللي فيه أما الجلد اللي متصل بالقرآن لا, أما الظرف الكيس اللي محور فيه والجفير اللي هو فيه لا بأس, أما نفس المصحف جلده وأوراقه لا يمس. نعم نعم لا يمس. نعم لا بأس لا جيد هذه هذا جيد مرسل ومتصل ومتصل صحيح ولا شاهد أيضا من حديث حكيم الحزام. نعم
ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان
ويحرم
أيضا كتب القرآن بحيث يهان
يعني بطريقة فيها إهانة في القرآن, إما في حبر النجس أو طريقة يكتفي على القرآن ويعتمد على القرآن أو أشياء فيها إهانة يكون كذابة مع احترام القرآن بحبر نظيف بحبر طاهر. نعم نعم إذا كان تعمد إهانة فرده, أما إذا كان جاهل لا, إذا كان يتعمد ذلك يعطاه برجله أو يقعد عليه قصد إهانة أجده إن شاء الله.
صلى الله
عليه وسلم كتابة
المصحف على ورقة واحدة وتعليقها على الحائط
نعم
كتابة المصحف كله بخط صغير جدا لا
يقرأ
على صفحة واحدة
وتعليقها
على الحائط
الحائط؟ نعم شو له؟
كتابة المصحف كله بخط صغير
لماذا يعلق على الحائط؟
يتبركون بها وعليك.
يعني حرز أصل حرز
لا للتبرك
ما يصلح لا ما يصلح هذا إهانة كله هذا إهانة صفحة واحدة طريقة لا تقرأ هذه إهانة إن شاء الله العافية. أما وضع آيات الكتاب والمكتبة والمجلس التذكير بها وقراءتها أو أحاديث لا بأس, أما إذا كان للتحرز الحرز لا, أما إذا كان لذكر الله ولهذا بعض أهل يمنع تعليقها بالكلية لأنهم يقولون يخشى أن يكون قصد التحر والحز فيكون مثل التميمة لا بأس إذا كان لذكر الله ذكر الله والفائدة. نعم
تعليق بالسيرة تعليق بعض الآيات بالسيرة
للفائدة ما بأس, أما الحز لا الحز لا, أما الفائدة والذكر لا بأس.
ورقة واحدة
نعم نعم
وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه
وكره نعم
وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه
استدباره ماذا؟
وتخطيه
كره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه لأن نوع فيه نوع من الإهانة ينبغي تتركه كن يمد إليه موضوع استدباب الرجل أو يستدبره أو يتخطاه فيه نوع منه الإهانة يكره المؤمن فعل هذا يكون في محل رفيع ولا يمد رجله إليه ولا يجعله خلف ظهره لهذا لا شك أنه فيه نوع إهانة فالأفضل للمؤمن أن يتجنب هذا. نعم
الشيطان لم يقصد أحسن
نعم هذا مهم مقصود هذا مهم مقصود مهم مقصود لا بأس هذا اللي يعني حفظ القرآن وتيسيره للقرآن وليس المقصود إهانته. نعم لا حرج فيه ما يضر ما يضر لا ما هم مقصودين الناس يحتاجون مدين جيد. أما إذا كان في وقت في محال يخشى أن يظن إهانته حتى جدا برجله على العرض أو ما أشبه ذلك أو أخذ ظهره على وجه يظهر منه الإهانة. أما هذه الواليب في حفظ القرآن تيسيرها للقرآن وهم مقصودين إهانة.
أحسن الله إليك. توجد الآن آية الكرسي الله يحفظكم تكتب على نوع مثل التحفة فتعلق في السيارة فتجد المدخن يدخن عليها والموسيقى حولها.
لا هذا مقصود التحرج يقطع مقصود الحجزة. نعم
القصم
إذا قصد القرآن كلام الله هم الأوراق لا هم إذا قصد نفس كلام الله لا بأس. هذا ما في شك في تفصيل إذا قصد الإهانة واحتقار القرآن عند أهل العلم من إهان القرآن كفر صلى الله عليه وسلم لكن بالدليل محتمل التساهل يعني يرى انه ما فيه شيء هو قصد السهاله به قصد ان هذا لا يسمى اهانه يعني. نعم نعم
الاتكاء على الدالوب الذي يحمل المصاحف
ما يضر ان شاء الله ما هو مقصد الاهانه. نعم المقصود الدالوب وهو بالمصحف. نعم نعم صليب ما يجوز ان شاء الله العافيه. نعم
وتحليته بذهب او فضه وتحرم تحليه كتب العلم.
لا ينبغي تحليه بالذهب والفضه يكره ذلك لان الذهب محفوظ محرم على الرجال تعاطيه في هواء حتى الخاتم يكون يجعل في المصحف لا ينبغي ولان نوع من العبث والاسراف حتى للنساء إنما يكون فيه مجلد المناسب والجفن المناسب. أما يحلى بالذهب والفضة فلا ينبغي هذا لأن نوع من الإسراف نوع من التساهل. نعم نعم
ما يقال بالتحريم
والله قول بالتحريم قول جيد
الحاشية قال وتحليته بذهب أو فضة نص عليه هو مذهب مالك والشافعي وقيل يكره تحليته للنساء وقيل يحرم جزما من الشيخ وغيره وكتب العلم بالأصح وقال ابن الزاروني يحرم كتبه بذلك.
هذا هو الأظهر تحريم الأظهر. نعم والأظهر لأن إسراف لا وجل. نعم
ماشي الشارح على التحريم.
نعم نعم
الشارح مشى على التحريم.
نعم
الشارح مشى على التحريم هو يحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجلا إليه واستدباره وتحليته بذهب وفضة وتحرم تحلية كتب العلم.
نعم كتب العلم الإسراف فيها واضح تحلية كما لا تجوز لأنه إسراف لا وجه له وحتى المصحف الصواب منعه لا ذهب ولا فضة لأن هذا لا وجه له كله إسراف وهو تعظيم القرآن بالذهب والفضة تعظيمه بالتدبر والعمل لا بالذهب والفضة هذه من خرافات الجهال والفساد تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله لا بتحلية الذهب والفضة لا للقرآن ولا لكتب العلم.
حتى ما الإسراف تصنع
الأصل الذي يقول أن مقبض سيف الرصاص لم كان فيه ذهب
السيف غير السيف هذا محل نظر. نعم إذا دعت الحاجة لا بأس إذا كانت الأرض طاهرة ما عند كرسي ولا في الكرسي أولى من يضع على سيف مرتفع أولى إذا دعت الحاجة لا وضع الأرض يعني بيسر أو لأسباب أخرى فلا بأس مهم إهانة. نعم نعم ما نعرف له أصل أو ما نعرف له أصل
تطيب المصحف أحسن
لا أعرف له أصل. نعم
بارك الله فيك تطيب المسيح في كحول
لا أعرف له أصل أو في كحول منكر مسكين ما يجوز أخذ بسلاح
شعب
كل هذا لا يجوز كل لا يجوز الواجب كتاب كما كتبه الصحابة سليما من هذه الخرافات يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا يتلاعب. نعم نعم نعم. هلا اللي يرميها هو اللي ركب المحرم، كتب آيات اللي يقرأها في أوراق ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها، أو للصبيان يقرأون. أما توقع في الزبالة وفقماء هذا منكر، ما يجوز. لا 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 يجوز، ما هو بالعزم، لكن إذا كتبها بهذا أما يمزقها ولا تدفن من حال طيب، مثل ما دفن الصحابة المصاحف لما أخذ مصحف الإمام.
تحلية القرآن بالألوان من غير الذهب
والفضة. اسمعني.
بالألوان.
ها؟
بالألوان.
يعني جلد. الجلد يعني.
لا نفس الآيات.
ما أعرف أو ما أعرف لها أصل. يكون بالعادة يكتب بالعادة يكتب بالقرآن. يحب اللي يعتاد له. أما تنوع أشياء ما لها أصل ما ينبغي أشياء. ينبغي أن يكتب بما يكتب به العادة المصحف، وعدم التجاوز لذلك، لأن هذا يفضي إلى تنافس الناس في هذه الأشياء.
بارك الله فيكم يا شيخ. الأوراق التي يكتب عليها القرآن الأصلح أنها تحرق أو تدفن؟
تدفن ولا تحرق، لا اللي اللي تحصل. نعم 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 نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر.
يحرم على المحدث إلا بغضوب ولو صلاة جنازة، يحرم عليه. لا يصلي لا يصلي أي نافلة ولا فريضة ولا صلاة جنازة إلا بطهارة، لأنها صلاة. أما سجود التلاوة سجود الشكر هذا محل خلاف، ولا أصح، لا يشترط لها الطهارة.
ولا يكفر من صلى محدثا.
ولا
يكفر من صلى محدثا.
لا يكفر بذلك، لأنه غالب يحمل عليه الجهل. أما إذا صلى محدث يستهزئ بالقرآن يستهزئ بالدين من باب الاستهزاء بالدين ومن باب الاحتقار، هذا شيء آخر، يكفر باستهزاء. أما إذا كان عن جهل أو هذا لا يكفر بذلك. نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف.
نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف.
كذا الطواف لا وزن، لأن الطواف فلا لابد من الوضوء، هذا هو الصواب. أما السعي فلا يشترط له الطهارة، لكن الطواف بيت فلا لابد من الوضوء. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
لهذا الحديث الطواف بالبيت صلاة، جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. الطواف بالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والموقوف أصح من ابن عباس، أصح من المرفوع، وهو في حكم الرفع. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة، لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام. فالطواف بالصلاة. نعم.
إذا صلى
أحسن
الله عمله محدثا وهو يعلم لأنه لا يجوز
أن
يصلي
محدثا،
ولكنه
فرط
في هذا الأمر ثم صلى
محدثا. عليه التوبة إلى الله وإعادة الصلاة فريضة. أما إذا كان قصد الاستهانة والتلاعب الشر يكفر.
لا، إنما يعني فرط.
هذا يصير فعل كبيرة وعليه التوبة إلى الله، يستحق أن يؤدب.
يا رب. هل يقضي
الصلاة؟ نعم. هل يقضي الصلاة؟ لا، عليه عدة يقضيها. يتطهر ويقضيها. لما يصلي يكفر هذا الصوت، يكفر هذا
الصوت.
نعم.
إذا
قول ضعيف، قول الشيخ هذا ضعيف. نعم.
باب الغسل.
نعم. نعم.
باب الغسل بضم الغين على الاغتسال.
كراهة التنظيف إلا إذا قصد الإهانة يحرم عليه. لكن إذا كان تساهل يحسب أنه لا بأس ولا قصد الإهانة لا بأس على مراسل. يبدأ من جديد إذا أحدث الطواف، يبدأ من جديد مثل الصلاة، مثل الصلاة إذا أحدث يبدأها من جديد. الطواف مثل الصلاة إذا أحدث يبدأ من جديد. نعم. حتى ولو في الشوط السابع. نعم. نعم إذا تيقن الحدث عيد، إذا كان تيقن الحدث عيد وينصح بالجهة الوسوسة، أما إذا كان وسوسة لا لا يعيد. نعم تدفن تدفن بمحل طيب أو تحرك.
باب الغسل بضم الغين الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يوصل به الرأس من خطمي وغيره.
وبالفتح
الماء أو الفعل، وبالكسر ما يوصل به الرأس من خطمي وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب الغسل. الغسل بالضم هو استعمال الماء في جميع البدن، للجمعة أو للجنابة أو غير ذلك. والغسل مصدر غسل، لا غسلا. والغسل ما يغسل به من خطمي أو هضمي أو سدر أو صابون أو غيره. نعم غسل. نعم.
وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونها من غير نائم ونحوه. لا إن خرج من دونه ماء من غير نائم.
موجب الغسل ستة أشياء. موجب الغسل أولها خروج المني دفقا بلذة من مخرجه، هذا إذا خرج منه المني من نكده يهوجس سكر خرج المني، مس المرأة وخرج المني، نظر إليها وخرج المني، يوجب الغسل. وهكذا من النائم ولو ما شعر به إلا بعد اليقظة، هذا النائم يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أبو سليم قالت: هل المرأة من غسل إذا احتمل؟ قال: نعم إذا رأت الماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. فإذا خرج الماء دفقا بلذة أو في النوم وجب الغسل. أما إذا خرج لمرض، خرج المني لمرض وهو مع اللذة، هذا لا يجب الغسل. نعم.
فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل.
نعم.
لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل. رواه أحمد. والفضح هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي.
ولحديث أبي سعيد الصحيحين: الماء من الماء. حديث أم سليم: إذا رأيت الماء. نعم الحديث هذا معروف. نعم. قد يكون مثلا مصاب بجروح في بطنه، يخرج مني من جروح في بطنه، ما يصير، ما يجب الغسل. نعم. ذكر المرأة من فرجها والرجل من ذكر. نعم.
قاله إبراهيم الحربي: فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي.
نعم.
قاله في الرعاية.
نعم.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل.
كما تقدم. نعم. لأنه ليس ما يسبق عليه الحديث. نعم.
صلى الله عليه وسلم يفرق بين المني الذي خرج بلذة دفقا بلذة أنه طاهر، وما يشك كذلك على أنه نجس، قوله فعلى هذا يكون نجسا وليس بمني، أو أن الحكم واحد؟
الأقرب والله أعلم أنه إذا عرف أنه مني ليس بنجس، لكن قد يكون لذة وقد يكون مرض. نعم.
يعني ما يفرق بين
الحكم. الظاهر أن الحكم واحد، مني طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحك من ثوب حكا كما جاء الحديث عائشة. نعم.
نعم. أحسن الله. مشى على أنه يكون نجس إذا كان غير لذة. أقول مشى المؤلف على أنه يكون نجس إذا كان بغير لذة.
قد يكون له وجه، لكن الأقرب عدم العارف. الأصل في المني الطهارة، أما المني فنجس. المني الذي أخو البول، يعني يخرج عن تلذذ، وهم عندهم لذة عن تلذذ، يسيل على طرف الذكر ماء اللز، هذا يقال له المني. فلا شيء حكم حكمين، من غليظ يقول لقى من لذة، وما هذا لا. طلع النبي أمر بغسل ذكر الأنثيين من المني ونظر ما أصاب الثوب منه. نعم. الودي هذا تبع البول، الودي هذا ماء أبيض تبع البول نجس بول يكون في آخر البول. لا غلط غلط. نعم.
وصلت إلى أخرج الماني للتحليل أسمري ولكن يطلق تحليل الماني استخدام بعض الطرق الطبية، هل يطلق غسل؟
يعني إذا خرج بشهوة نعم يجب غسل، إذا كان بدون شهوة ما في شيء شيء مرض. مثل هذه يقع من بعض الناس خرج الماني وهو ما سوى شيء ولا عنده الشهوة، هذا ما يصير، قد يكون لأمراض. نعم. نعم.
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة.
ما حد نظر تقرب الله على من عليه المهني ليس له حكم النجاسة. نعم.
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه
قوله لم يجب الغسل.
نعم لا يجب الغسل ولكنه في نفس طاهر. نعم إذا لم يكن من مخرجه. نعم أو خرج من مخرجه لكن لمرض أو علة أو قد اغتسل ثم خرج المني من غير الشهوة لا يجب الغسل. نعم.
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلامه، وإن لم يتحققه مليا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا.
هذا هو الواجب. إذا وجد في ثوبه مني إن حق أنه مني وجد في ثوبه شيء من يشبه المني إن حق أنه مني وجب عليه الغسل وإلا فالأصل عدم الوجوب، لكن إذا كان سبق النوم ملاعبة أو تقليد كن يغتسل احتياطا لأن الظاهر أنه مني من يغتسل احتياطا هذا حسن إن شاء الله. أما الوجوب محل نظر، الأصل عدم الوجوب إلا إذا تحقق أنه مني، لكن إذا كان في أول النوم شيء ما قد يسبب خروجه هذا قليلة تقتضي أن ينبغي له يغتسل. نعم.
ما يكون أحسن لك مذي إذا سبق نومه ملاعبة؟
نعم.
ما يكون مذي إذا سبق نومه ملاعبة؟
لكن إذا كان يشبه المني، أما إذا كان لا ما هو مشتبه فلا أصل عدم الوجوب ولكن يطهر ما أصابه لأن الظاهر أنه مذي. نعم. إذا اغتسل حسن إن شاء الله، أما إذا جزم أنه مذي فهي إلا قسم ما أصابه بس يغسل ما أصابه ولا يجب عليه الغسل، الأصل عدم الوجوب لا يجب الغسل. نعم.
وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه.
أما إذا انتقل المني ولم يخرج حسب الانتقال لكن ما خرج ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يغتسل كما قال المؤلف هنا، والجمهور على أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه، فإذا قد يحس بشيء ولكن ما يحس بشيء هذا هو الصواب. الصواب ما قاله الجمهور أن الانتقال لا يجب الغسل حتى يخرج يبرز، أما يقول أنه يحس بشيء شيء ولا يبرز فلا يحصل به غسل إلا بخروج المني دفعا إلى الجنب. نعم.
ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه،
ولا يحصل به البلوغ ولا غيره حتى يخرج، إحساسه بشيء ما يكفي حتى يخرج المني فيثبت الغسل ويثبت البلوغ وإلا فلا، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. نعم.
وحس بالدفء ولكن لم
يخرج، ما يخرج مني إلا بخروج والتحقق أن مني يخرج بشهوه، هذا هو الصواب الذي أكثره أهل العلم. نعم. نعم. إذا أطلق خرج وخريجه خرج. نعم. نعم.
فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعد لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين،
إذا اغتسل ثم خرج المني من الشهوة لا يعد غسل لأن هذا اسمه البول يستنجي فقط، أما إذا انتقل بشهوة وأطلق يده وخرج يعني يغتسل تحقق خروج المني حينئذ فيغتسل ويثبت البلوغ أما أحكم شيء ولكن ما خرج شيء ما أشي شيء. إذا خرج غير شهوة ما علي حمل تم الوصل حصل المطلوب ولو بعد الغسل إذا كان بغير شهوة نعم عند الوضوء نعم وخرج المني يعيد الصلاة يغتسل ويعيد الصلاة ولو صلى أربعة ولو خمس ولا عشر يغتسل ويعيد الصلاة نعم النافلة لا ما يدري النافلة ما يدري نعم ما يجوز حرام الاستماع يجوز هذا عادة الشريفة على بعض الناس فيها شر عظيم منكر صلى الله عليه وسلم نعم
الانتقال إذا ما يترتب على شيء
نعم
ما يترتب عليه لا غسل ولا بلوغ
نعم
الصحيح الانتقال
حتى يخرج البني بشهوة نعم
صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل له للانتقال على هذا القول ثم خرج
يعيد الغسل
يعيد والمؤلف يقول إذا خرج المني بعد الغسل لانتقاله لم
يعيد بشهوة إذا خرج بشهوة يعيد الغسل أما إحساس الانتقال الأول ما عليه عمل أما إذا خرج بعد الشهوة ما هو ما يسمى له قبل لذة كثرة
من خروج المني يغسل غسل واحد إلا يكرر الغسل
كل ما خرج الشهوة يغسل كل ما خرج فكر وخرج شهوة يغسل بعض الناس مسكين كل ساعة يفكر نعم
والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإلا ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإلا مجد حرارة
هذا الثاني تغيب الحشفة في الفرج الأصلي مطلق أنزل أو لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها أربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل خرج الغسل الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل فالجماع نفسه يوجب الغسل مطلقا لعلاج الذكر في الفرج ذكر أصلي في فرج أصلي ولو وقعوا الحسن نعم نبر تغيبا ما يكون مس الختان ختان إلا إذا غيبها نعم
فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل
إذا كان خنث في خنث أو إنسان أولج ذكره الأصل في فرج خنث لا يجب الغسل حتى يتحقق أنه أولج في فرج الأصل أو يخرج مني ولا فرق بين الدبر والقبول إذا أولج في الدبر كذلك يجب عليه يعني أولج في الفرج يجب عليه الغسل بإذن الله كاللواط نسأل الله العافية نعم
ولا غسل إذا مس الختان ختانا من غير علاج ولا بعلاج بعض الحشفة
ولا غسل في مس الختان ختان من دون علاج مس الختان ختان لابد علاج أما إذا كان طرف الذكر على طرف الفرج لا يجب الغسل حتى يولج الفرج في الفرج نعم
ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله
هذا لو إشارة لخلاف كان الفرج من بهيمة أو ميت أو صغير يجامع مثله لعموم علاجه هذا إذا مس الختان هو عام وقال بعض أهل العلم لا يدخل فيه فرج البهيمة لأن بعض الناس والعلم قد يبتلى به سماع الغنم أو البقر أما إذا أنزل فلا خلاف إذا أنزل المني وجب على الغسل لكن إذا جامع بقرة أو شاة ولم ينزل هذا محل الخلاف لو شاة ثلاثة قوي هل يجب الغسل أم لا والغسل احتياط خروج من الخلاف حسن إن شاء الله أما إذا أنزل فإنه يجب الغسل مطلقا من أي في أي جهة نسأل الله السلامة نعم
وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه
وهكذا
وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه
نعم استدخلت المرأة يوم يجب عليها غسل لأن حصل الإجابة في العلاج
ولو من نائم أو صغير لعموم الأدلة مثل ختان وختان إذا جهدها وجب الغسل ولو أنه لم يشعر بذلك لومه. نعم
النائم صلى الله عليه والمجنون ليس لهما قصد.
نعم
النائب والمجنون ليس لهما قصد
ولو ما حصل جماع إذا حصل جماع فكرة ذكر نائم أو مجنون جماع منها هاي أما المجنون ما عليه تكلم هو مكلف بشيء المجنون نفسه
والنائم
ما عليه شيء عليها هي
النائم ما عليه شيء
لا إلا إذا حس بخروج مني يغتسل. نعم تغتسل هي هم هما ما قاع شيء ما قاع شيء. نعم نحن نظر الله أعلم نحن نظر أما إن خرج المني يغتسل لكن إذا ما خرج المني يكره ولا خرج المني هذا نحن نظر ودعا الغسل أقرب لأن يعني شمله إذا مسه ختان ختان دعا أنه أقرب وكذلك النائم إذا علم أنه ذكر فرجه قد يقال انه يغتسل احتياطا وان كان ما قصد اما الوجوب ما نظر لان يعني ما عنده قصد ولا فعل شيء نعم بل هو عيد به نعم غلط هذا غلط لا غلط لا بد من جمع لا بد من علاج نعم.
نهايه الشريط السادس وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلاميه الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.